بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بمجيء الشيخ، حفظنا الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعرفون أيها الإخوة أننا في زمان كثرت فيه الفتن وتلاطمت، وإن كان في كل زمان فتنة، في كل زمان تأتي فتن، وكان السلف الصالح يعالجون الفتن، كل عصر يعالج أو أهل عصر يعالج الفتن التي تأتي في عصرهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على طريقهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وقال كل محدثة بدعة. وروى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بل روى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، فقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما يعلم الكثير أن الناس في الزمن القديم انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل السنة، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. الله يجعلنا منهم جميعا. ويقابل أهل السنة أهل البدعة، أهل البدعة الذين أشار إليه هم القسم الثاني. القسم الثاني أهل البدعة، أهل البدعة الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله افترقت اليهود على 72 فرقة، على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. وسيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. هذا القسم الأول، القسم الأول هو قسم أهل السنة، وهم الذين حاربوا البدعة، ولولا الله سبحانه وتعالى ثم أولئك الرجال ما عرفنا المناهج والطرق، ما عرفنا طرق الجهمية أو طريقة الجهمية أو طريقة المعتزلة أو طريقة الخوارج أو طريقة الروافض، ولولا الله سبحانه وتعالى ثم أولئك الرجال لكان بعض الحاضرين الآن الجهمي والآخر معتزلي والثاني رافضي وإلى آخره، كما هو حال الأحزاب والجماعات الإسلامية. والجماعات الإسلامية لا شك التي خالفت، الجماعات الإسلامية التي خالفت منهج السلف الصالح لا شك أنها متولدة من تلك الفرق الأولى. إذن لابد من السير على طريقة السلف الصالح وعلى طريقة أولئك الرجال الذين حاربوا وجاهدوا بألسنتهم وبأقلامهم. وإذا لم نقم، نحن بما قاموا به فسيصبح الوضع في متدهور إلى حد أبعد. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسير على خط أولئك، كل بحسب قوته واجتهاده. ولعلي أطلت فالشيخ يتفضل. الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. من عادتي أني أخطب بأستهلك الآن بالخطبة المعروفة إن الحمد لله لآخره، ولكن إذا استهل من سبق لي بها فأنا أبني على ما سبق وأكتفي بهذه السابقة. وهناك يعني أمر مصطلح حديث فيه شيء من المغالطة يفعله أهل البدع ويغفل عنه أهل السنة، فيروج هذا المصطلح. كلمة الجماعة الإسلامية هذه من المغالطات. الرسول سماها فرق، 72 فرقة كلها في مادة واحدة، والذين ألفوا سموا هذه المؤلفة في الفرق كتب الفرق، ما قالوا كتب الجماعات، لأنه ليس في الإسلام إلا جماعة واحدة. هذه الجماعة الواحدة هي الطائفة المنصورة باقية على ما كانت عليه الجماعة الأولى، إذ المجتمع الإسلامي كله كان على منهج واحد وكانوا جماعة واحدة. ولما تخلى هؤلاء عن هذه الجماعة وتفرقوا عنها سميت فرقا، فنحن باقين على ما عليه تلك الجماعة الأولى، ندعو الناس إلى الاجتماع وإلى العودة إلى صف الجماعة. فلا ينبغي أن نقول الجماعة الإسلامية، الفرق هذا الذي ينبغي. وكما أخذ ذلك سلفنا من الحديث وألفوا في ذلك الكتب باسم الفرق لا باسم الجماعات. والحديث عن جماعات كثير ومن لنا وقد ملناه وقد مله كثير من الناس، ولكن أنا نفسي تحن إلى الحديث في العقيدة، إذ هي تأصيل إن شاء الله، فسأتحدث بما يرهب الله تبارك وتعالى في باب العقيدة، ثم بعد ذلك إذا كانت هناك مشاكل وتوجه الأسئلة فنحن نجيب بما يرهب الله تبارك وتعالى على هذه الأسئلة تتوجه إلينا. عقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا كلهم بعقيدة واحدة ودين واحد، عبر الله عنه بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا دين جميع الأنبياء، وسمى الله جميع الأنبياء مسلمين، والآيات في ذلك كثيرة. هذا الدين دين الأنبياء، هذه العقيدة، هذا التوحيد، يتمثل في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. توحيد الربوبية يؤتى به كأدلة وبراهين على الكافرين لإلزامهم، لأنهم يعترفون به، فيأتي كأدلة وبراهين لإلزامهم بما خالفوا فيه الرسل وكذبوا فيه الرسل وعاندوا فيه الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، تأتي حجج تلزمهم بطاعة الرسل واتباعهم وتصديقهم، لأنهم ما جاءوا إلا بالحق، وهذا الحق دليله هو توحيد الربوبية، لأن الله إذا كان هو كما يعترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أمن يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، فسيقول الله. فتساق هذه الأدلة والحديث عن خلق السماوات وعن خلق الأرض وعن خلق الإنسان والحيوان والنبات والجبال والبحار وتسخير الرياح وتسخير الشمس والقمر، كل هذه الآيات كلها دالة على أن الله رب هذا الكون وخالقه ومدبره، وبالتالي هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد. فإذا قال الرسول لأمته اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كان حقا عليهم أن يهرؤوا إلى الاستجابة، يجيبون له ويصدقوه، وكان بكل نبي من الأدلة والآيات والبراهين ما تقوم به الحجة على أمته التي يدعوها إلى الحق ثم تخالفه. أريد أن أدخل في توحيد الربوبية، توحيد العبادة الذي غلت فيه الأمم وبعثت الرسل إليهم لتصحيح هذا الانحراف وهذا الضلال في هذا الميدان. كان الناس يتخذون من عبادة الأوثان ومن عبادة القبور ومن عبادة الكواكب والشمس والقمر، يتخذون منها في زعمهم منطلقا إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى، يتقربون إلى هذه المعبودات التي ذكرناها لغرض في زعمهم وقصد أن تقربهم هذه المعبودات وتشفع لهم إلى الله تبارك وتعالى في تحقيق مطالبهم الدنيوية. ويأتي الرسل يوجهونهم إلى طريق الحق وإلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، ويؤمن من يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، ثم في النهاية يأتي عقاب الله تبارك وتعالى الصارم للمكذبين، كما قص الله عن قوم نوح أنه أغرقهم بعد أن دعاه 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يكذبونه. وقال الله في شأنهم لما تحدث عن الكافرين، قال قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. حتى يأتي يوم القيامة لما يسأل الله نوح هل بلغت قومك، فيقول نعم بلغت، من يشهد لك؟ قال أمة محمد. هم يكذبون يقول ما بلغتنا، حتى قام يسمع أنه ما بلغهم وما جاءهم من نبي قاتلهم الله. هذا قال الله فيهم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وجاء قوم هود وكذبوه وأهلكهم الله بالريح الصرصر سخرانهم 7 ليال و8 أيام حسوما. وجاء قوم ثمود وكذبوه، قوم صالح وكذبوه وأهلكهم الله بالصيحة. وهكذا تسالت القرون على تكذيب الرسل، وتتابعت الرسالة تدعو إلى الله، وتواجه كل رسالة وتواجه كل رسول بما واجه به أسلافها الأنبياء السابقين. وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين متمما ومكملا لدعوات هؤلاء الأنبياء، وجاء كتابه مشتملا على مضامين الرسالات كلها ومهيمنا عليها. وفتح الله قلوب أهل الأرض أو معظمهم في ذلك الوقت للإيمان بهذه الرسالة، ودخلت أمم ودخلت شعوب في هذا الدين الحق، ويعني رفرفت راية الإسلام على الشطر المعمورة في ذلك الوقت أو أكثر أو ثلثي المعمورة. وتنبه الأعداء والحاقدون للطرق الخبيثة التي يهدمون بها هذا المجد الذي شاده الإسلام، فكادوا للإسلام ودسوا من الزنادقة ومن الملاحدة من يلبس لباس الإسلام ويبث سموم الإلحاد والكفر والضلال في نفوس كثير من ضعفاء المسلمين. فأصبحت الأمة هذا جهمي وهذا معتزلي، ثم مر الزمان وجاءت الفرق الصوفية وهي مركبة من أديان شتى. هذه الصوفية من الهندوكية، من النصرانية، من المجوسية، من اليهودية، وأثرت في صوف كثير من ضعفاء المسلمين باسم الإسلام. وشاعت عبادة القبور ودعاء غير الله، وأصبح معظم من ينتمي إلى الإسلام يقرأ القرآن، يقرأ نصوص التوحيد لا يفهمها. أصبح معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق. كان المتكلمين دور كبير في تجذيب الناس بمعنى لا إله إلا الله التي هي رسالة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ففسروها بلا خالق لا رازق إلا الله لا مالك إلى آخره. وأخطأوا المعنى الصحيح، المعنى الأساسي للا إله إلا الله، وهو لا معبود بحق إلا الله. وإذا كان لا معبود بحق إلا الله فمعنى أنه لا ندعو إلا الله، ولا نستغيث به إلا به، ولا نلجأ ونذرع في الشدائد إلا إليه سبحانه وتعالى وحده. وحتى المشركين كان هذا المعنى يقوم في نفوسهم إذا هم واجهوا الصعاب وواجهوا المشاكل وواجهوا الأحداث الخطيرة التي لا يستطيعون حلها، ويعتقدون في قرارة أنفسهم أن معبوداتهم لا تملك حلا في مثل هذه الظروف ولا لهذه المشاكل. فيقول الله تبارك وتعالى حتى إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون. ما تدعون إليه من شأن نعم ويكشف ما تدعون إن شاء وتنسون ما تشركون. جزاك الله خيرا. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذه حقيقة قررها الله وهم لا ينكرونها أبدا. وما أكثر ما يواجهونها في الأحداث، إذا جاءت الأحداث هذه الرهيبة ينسون الأصنام، ينسون اللات، وينسون العزى، وينسون الملائكة، وينسون الأنبياء، وينسون الصالحين، وينسون الكواكب، وينسون كل ما يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، وتتعلق قلوبهم بالله وحده، وتتجه إلى الله وحده، مخلصين له الدين، موقنين في قرارة أنفسهم أنه لا ينقذهم من هذه الشدة إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا ما قالوا والله أحمد أنت كذاب أبدا، أقروا واعترفوا، ما جادلوا في هذا ولا ماروا في هذه الحقيقة، لأنها قضية واقعة متكررة كما قرر الله تبارك وتعالى. وما يؤسف له أنه لما استشرى داء الفتنة، فتنة الشرك والدعاء غير الله والاستغاثة غير الله واللجوء إلى غيره في الشدائد، بلغ الأمر بكثير ممن ينتمي الإسلام من عباد القبور أنه في الشدة ينسى الله ويتجه إلى عبد القادر وإلى البدوي وإلى الرسائي وإلى الدسوقي وإلى الأيدروس وإلى 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 المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. وهذه الأخبار متواترة بهذا عن كثير من هؤلاء الضلال. من أسباب جهل الناس في حقيقة التوحيد كما ذكرت هو ذلك الخطأ الخلالي في العقائد الذي ألف كتبا طويلة عريضة في تقرير توحيد الربوبية ولم يهتدي إلى تقرير توحيد الربوبية. فإذا رجعت إلى كتب أهل الكلام وإلى كتب أهل التصوف وما أكثرها لا تجد هذه الحقيقة فيها أثرا ولا عينا أبدا، ما تجد إلا تقرير توحيد الربوبية الذي يعرفه المشركون ويعترفون به. كان هذا من العوامل ومن الأسباب الكبيرة التي أوقعت الناس في هوة الشرك بالله تبارك وتعالى وعبادة القبور واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، حتى إن بعضهم يبلغ به الأمر إلى أن يدعي لنفسه الألوهية مع الأسف الشديد. أحب أن أستعرض بعض الآيات التي تعالج قضية واحدة من قضايا هذا الشرك الخطير، وهي الذبح والنذر والطواف وشد الرحال والاستغاثة وإلى آخره. أريد أن أذكر آيات واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار تدمغ من يدعو غير الله بالشرك والضلال، ويقرأها كثير من الناس فبسبب تفسير أهل الكلام لكلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق، وبسبب تفسير بعض المفسرين الذين إذا جاءوا يفسرون هذه الآيات ومن أضل من يدعو الله الأصنام، هو يقصد ذهنه إلى أن الشرك لا يكون إلا بدعاء الأصنام. أما إذا دعا رسول الله واستغاث به أو بأبي بكر أو بعمر أو بالجيلاني أو بالرفاعي أو بالملائكة أو بغيرهم من الصالحين أو الطالحين، هذا ليس من الشرك في شيء عندهم. بسبب هذا الانحراف لتفسير كلمة التوحيد وتفسير آيات التوحيد التي تدمغ من يدعو غير الله بالشرك الأكبر والضلال البعيد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آية واضحة غاية الوضوح في أن غير الله لا يملك من هذا الكون قطميرا واحدا، فالقطمير هو اللفافة الرقيقة على النواة، كم وزنه كم قيمته؟ لا شيء. الملائكة الأنبياء الرسل الصالحون الملوك ما يملكون هذا القطمير. كل هذا الكون ملك الله، هو الذي خلقه وهو الذي دبره، هو الذي أنشأه من العدم، هو الذي يفنيه سبحانه وتعالى. وكل من في السماوات والأرض لا يملكون من هذا الكون الهائل الواسع، لا يملكون منه هذا التقنير ولا النقيض. يبين كمال من الله تبارك وتعالى، وأنه المنفرد بالملك والتدبير، وأن غيره في غاية الافتقار إلى الله، وفي غاية الحاجة، وفي فقر مدقع، بحيث إنه ما يملك من هذا الكون ذرة ولا تطميرا. إن فرد الله تبارك وتعالى الملك، وإذا كان هذا هو الواقع، فلماذا يتجه الناس يطلبون من غير الله شيئا قد يكون من أعظم المطالب؟ قد يكون مطلوب ولدا، وقد يكون مطلوب مالا، وقد يكون مطلوب إنقاذ من شدة، وقد يكون مطالب كثيرة، مطالب البشر ومطالب الحياة، الناس لهم مطالب كثيرة، يطلبون ممن يملك هذه الأشياء. هذا الذي يجب، وهذا الذي يقتضيه المنطق، وصدع به منطق النبوات ورسالاتهم عليهم الصلاة والسلام. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. انتبهوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذه حقيقة يقرر الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء الملائكة الصالحين غيرهم الأوثان. لو وقفت طول حياتك تدعو بأقوى المكبرات، لحين لو أن واحد أخذ مكبر عظيم وقال يا رسول الله عند قبره أنقذني، والله ما يسمع رسول الله ولو كان عند القبر، فضلا إذا كان بعيدا. ولو وقف عند عبد القادر مهم بعيد، الآن الناس واحد في الهند أو واحد في أقصى اليمن أو واحد في أقصى المغرب، إذا واجه شدة قال يا عبد القادر، فيقع في شرك الربوبية وفي شرك العبادة. ليه؟ لأنه أعطى هذا المدعو صفة الله، علام الغيوب، مفرج الفروض، أعطاه صفة الربوبية، وهو لا يستفيد شيئا، لأن هذا المدعو من ملايين من البشر مخلوقات كلهم لا يملكون قطميرا. كم نصيب من القطمير؟ كم نصيب الواحد من ملايين من الملائكة من الجن من الإنس من الآخرين؟ كلهم لو اجتمعوا ما يملكون قطمير واحد. فإذا دعوت واحدا منهم نصيب من القطمير، لا يملك أقل جزء من ملايين الأجزاء من الذرة. كيف تدعو؟ الله قال لك ما يملكون، ثم أخبرك أنهم ما يستجيبون. فنحن نقسم بالله واثقين أنك لو دعوت نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا والله ما يسمع هذا النداء أبدا، لأن الله قال لا يسمع ندعاكم. هذا الدعاء الشركي قد يسمع، يعني دعاء آخر كأن تسلم على الميت أو على الرسول عليه الصلاة والسلام فيسمع سلامك، أو تصلي قد يبلغه هذه الصلاة. أما أن تشرك بالله تبارك وتعالى فإن الله يصون مسامع أنبيائه ومسامع ملائكته ومسامع الصالحين من عباده أن يسمعوا هذا الوراء الشركي أبدا، لأن هذا والله يؤذيهم أشد الأذى ولا يفرحون به أبدا. فالله يسدد كل المنافذ أن تصل هذه الأصوات الخبيثة إلى مسامعهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. افرض من باب فرض المستحيل أنهم سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو فرضنا من باب فرض المستحيل أن هذا الصوت يصل إلى من دعوته أو إلى مجموعة تدعوها من دون الله، لا يستجيبون. ليه؟ لأنهم ما يملكون شيء. لا لم يعطهم الله حق الإجابة. حق الإجابة لله الذي يملك هذا الكون. أما الفقراء المساكين الضعاف الذين لا يملكون تقنيرا فكيف يلبون دعوتك وكيف يستجيبون لك وهم لا يملكون شيئا؟ فهذه الأشياء تحسم مادة الشرك وتستأصل شأفته. عند من؟ عند كل من يعقل عن الله تبارك وتعالى مثل هذه التوجيهات ومثل هذه التصريحات الصادعة بهذه الحقائق الكبرى العظيمة التي لا يليق بعاقل أن يجهلها أو يتجاهلها فيقع في حمأة الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم أخبر الله أن هذا الدعاء شرك، شرك خطير، وأن هؤلاء الذين تدعوهم وتستنجد بهم وتستغيث بهم وتطلب منهم وتعلق قلبك بهم يصبحون خصمك يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هل بعض الله هذا نص في أن دعاء غير الله شرك بالله تبارك وتعالى، ويوم القيامة يكفرون بشرككم؟ ما هو هذا الشرك؟ هذا الدعاء الذي ساقه الله في هذه الآيات محفوفا بالأدلة الواضحة أنه لا يفيد ولا يجدي ولا أهل يملكون شيئا ولا يسمعون منه شيئا. هذا كل شرك بالله تبارك وتعالى. يوم القيامة الذي يدعو البدوي والذي يدعو المسوقي والذي يدعو الحسين والذي يدعو علي والذي يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم والذي يدعو عيسى والذي يدعو عيسى، يوم القيامة يقف النبي ويقف الرجل الصالح ويقف الرسول ويقف المؤمن الذي يدعو من دون الله، ويقول انا برأي الله، برأي الى الله تبارك وتعالى من هذا الشرك. هذا الشرك ان كان نبيا رسولا فانا بلغتكم وحذرتكم، هذا الشرك، ودعوتكم الى توحيد الله والى اخلاص الدين الله. ان كان عالما وصالحا يقول انا كنت ادرس، اذا كان موحدا سلما مو في قبوري كنت ادرس واقول انه لا يجوز دعاء غير الله تبارك وتعالى وانه شرك بالله تبارك وتعالى. فهنا نستحصل من هذه الايه ان الله تبارك وتعالى انفرد بالملك، ملك هذا الكون كله، سماواته وارضه وجباله وبحاره واشياره وانهاره وحيواناته وجنه وانسه وملائكته، كل هذه الاشياء مملوكه لله تبارك وتعالى، لا يشاركه احد في ذره منها ابدا. والذين يدعون من دونه ما يدخلون من تطمير. وان دعاء غير الله شرك بالله تبارك وتعالى، لا يسمعه الله تبارك وتعالى ملائكته ولا انبياءه ولا الصالحين من عباده اذا هم دعاهم اناس بلهاء واستوجدوا بهم من دون الله تبارك وتعالى. وأنه على فرض أن يحصل منهم سماع لهذا الهراء فإنهم لا يملكون حق الإجابة، وأن هذا الدعاء شرك بالله تبارك وتعالى. ونأتي إلى آيات من سورة الأحقاف تؤكد أن الدعاء غير الله كفر وشرك وأنه ضلال. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني سمى دعاء غير الله هنا عبادة، عبادة غير الله ويشرك. لا أحد أضل مما يدعو غير الله تبارك وتعالى. تصور الضلال وكل أنواع الضلال فتجد أن أضل الناس وأغرقهم في الضلال هو الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى. وقبل هذا ومن أضل قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله فنفر الله تبارك وتعالى دعاء غيره. ثم قال هؤلاء الذين يدعون ماذا يملكون؟ هل يملكون شيء في السماء؟ لا شيء. لهم شرك في السماوات؟ ما في حاجة. عندكم أدلة؟ تفضلوا. عندكم أدلة؟ ما فيش أدلة. عندكم أثار بقية من العلم تستدلون به على جواز دعاء غير الله؟ ما فيش. قل أرأيتم ما تدعون أروني ماذا خلق من الأرض؟ لأنه لا يدعى إلا خالق. أما المخلوق فهو عبد ويتجه بالدعاء إلى خالقه فكيف تدعونه؟ هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى هو عبد من عبيدي، كيف تدعونه وهو عبد ولا يملك شيء في هذا الكون وليس له مشاركة؟ لأن لا يدعى إلا من يملك ما تطلبه أنت، وهذا مسكين ليس له ملك وليس مشاركة في ملك شيء من هذا الكون. هك أروني أي جزء من السماوات أو من الأرض خلقه عيسى أو خلقه إبراهيم أو خلقه الملائكة أو خلقه صنم من الأصنام وثن من الأوثان؟ لا شيء. ولا يملكون الأدلة مهما افترضنا ضعف هذه الأدلة فلا يملكون ولا مأشار دليل ضعيف على أن غير الله يستحق الدعاء من دون الله تبارك وتعالى. ثم أكد بعد أن تحداهم أن يأتوا بالأدلة ولا يملكون، ما قالوا والله الأدلة عندنا، أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من الوثنيين وفرعون وهامان وقارون وإلى آخره، والله كلهم ما حد يقول والله أنا شاركت في خلق السماء ولا شاركت في خلق الأرض ولا أنا أملك الشمس ولا أملك القمر ولا أنا خلقت ذلك الجبل وإلى هذا الجبل ملكي أنا أوجدته، ما حد يقول هذا الكلام. مهما ظل الإنسان وانحرف لا ينسل به الضال انحراف إلى أن يقول أنا عندي الدليل والدليل هو هذا، ما يملك. فعقب الله بهذا ومن أفضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو وقفت إلى يوم القيامة يا فلان يا رسول الله يا عيسى يا أبا بكر يا عمر تدعو، والله لا يسمعون ولا يستجيبون. هنا قال ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وقد أخبر الله في سورة فاطر أنهم لا يسمعون هذا النداء من أساسه، فكيف يستجيبون؟ وهنا قال ولو وقفت طول حياتك تدعو لك يوم الساعة لا يمكن أن يستجاب هذا الدعاء. إلى أن بين الله تبارك وتعالى أن هذا الدعاء عبادة لغير الله، فأنت إذا دعوت حيا أو ميتا حيا غائبا أو ميتا فأنت بهذا الدعاء جعلته إلها مع الله وجعلته شريكا لله تبارك وتعالى في العبادة، ويوم القيامة يكفرون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. هذا النبي الذي تدعوه يصبح عدوك، وهذا الولي الذي تدعوه يصبح عدوك، وهذا الملك الذي تدعوه يصبح عدوك، وهذا الصديق يصبح عدوك، ويتبرأ من هذا الشرك الذي وقعت فيه ومن هذه العبادة التي تقدمت بها ظلما وعدوانا هو نفسه لا يرضاها ولا يقبلها. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمها عبادة. والكفران هو الجحود، إنني أنا ما أمرتك أن تعبدني ولا طلبت منك هذا الأمر، بل أنا كنت أحذر وأنذر أنت وأمثالك من دعائي ودعاء غيري من مخلوقات الله تبارك وتعالى مهما على شأنهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم. نقف حتى يخلص الكلام. من هذه الآيات ومن هذا التعليق الضعيف عليها أن الله تبارك وتعالى قد أقام الحجج وأقام الأدلة على بطلان دعاء غير الله وأنه شرك لله وأن هذا لون من ألوان العبث الدنيء أن تدعو من لا يسمع دعاءك ولا يستجيب لك وهو مع كونه عبثا هو كفر بالله وهو شرك لله وهو تأليف لغير الله تبارك وتعالى وأن هؤلاء المعبودين المدعوين الذين كنت ترجوهم وتظن أنهم ينقذونك من الشدائد ويتبرؤون منك ويخذلونك أحوج ما تكون إليهم ففي هذا عبرة لمن له عقل وعنده وعي أن ينصرف عن عبادة غير الله تبارك وتعالى لا دعاء غيره ويفرض الله تبارك وتعالى بعبادته ولا سيما هذا الدعاء الذي تحدث عنه هذه الآيات وأقامت فيه الحجج والبراهين على بطلانه وأنه شرك ونكتفي بهذا القدر ولعل الله تبارك وتعالى يجمعنا في لقاءة أخرى فينبه مثل هذه التنبيهات إلى مسائل أخرى تتعلق بالعقيدة نسأل الله تبارك وتعالى أن يتيح لنا مثل هذه الفرص التي نرجو أن نستفيد منها نحن ويستفيد منها أخواننا صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أستأذن الشيخ تعليق يشير على ما تفضل به جزاه الله خير وهو الحديث والكلام عن توحيد العبادة وبارك الله في شيخنا ونفعنا بعلمه نسأل الله أن يجعلها في ميزانه عملا خالصا لوجه الكريم وأن يتقبل مسعاكم ويشكر لكم خطاكم وأن يجعلنا موفقين في الدنيا والآخرة. هذا الكلام الذي قاله الشيخ الحقيقة يا أخوان أنه درس منا لأنفسنا أو منا لغيرنا وحتى أبين وجهة نظري أنني مرة كنت واقف عند محطة بترول أعبي بنزين فوجدت عامل عند أحد الأخوان له المحطة هذا إمام جامع متخرج من أحد الجامعات الإسلامية في المملكة وهذا عليه سيما الصالحين لحية ولباس مناسب فقلت له يا أخي لكن أفغاني ما أدري باكستاني فقلت له يا أخي إذا كان هناك ملة الملة عندهم يعني العالم ملة شيخ كبير كل الناس يحبونه ثم هذا الملة مات وصار الناس يأتون إلى قبره وربما ذبحوا له وتوسلوا به وأنت عندك مثلا زوجة ما تحمل 10 سنوات ما تحمل هل لك أن تأتي إلى قبر الولي قبر الشيخ فتدعو؟ قال طيب هذا طيب
خارج من الشريعة.
لا هذا عامل بس يعمل عندها الرجل الطيب الخير إمام جامع خرج من كلية من جامعة إسلامية من هذه داخل المملكة فأستغرب هذا الإهمال العظيم لهذه الرسالة العظيمة التي تفضل بها توحيد العبادة كيف نهمله بين أبنائنا وبين عمالنا وزملائنا والعمالة الوافدة كيف يهمل هذا؟ هذا المفروض علينا أن نقول لكل من استطعنا أن نتصل به أو نجتمع به ولو بائع البقايا ولو مهندس السيارة كلمتين باختصار. وكذلك مع العرب كثير من العرب وجدناهم مشركين والله أن أحدهم الآن يحط رحالة يعني حينما قابلته في حج هذه السنة يحط رحالة في عنيزة من الحج ومعي أبنائي يسمعون كلامي فقالوا أنا الآن جئت من الحج قلت تذهب إلى السيد البدوي قال السيد البدوي له نذر في رقبتي له نذر أن أوفي بهذا النذر كبش ما ادري قال طلي ما ادري احد العبارتين يعني. فجعلت ابين له ان النذر يصرف لله وان الذبح لله ولا يستعان الا بالله ولا يتوكل الا على الله. فيا اخوان اهمال توحيد العباده وجميع انواع التوحيد تؤدي بنا الى هلكه، لان الامم ما هلكت والعياذ بالله ولا اصابها الدمار الشامل والبعد عن الله سبحانه وتعالى، بل ما دخلت في الكفر ودخلت في الإلحاد إلا يوم أن أهملت توحيد العبادة أو أهملت توحيد الأسماء والصفات. فالفرق التي ضلت وهي تنتسب الفرق الإسلامية التي ضلت وانحرفت بسبب عدم معرفتها لتوحيد الأسماء والصفات، والأمم التي هلكت بسبب عدم معرفتها لتوحيد العباد، هذا لو ذكرناه في كل ليلة في بيوتنا ومع عمالنا ومع الناس لا كان قليلا. هذا ينبغي أن يكون جزءا من حياتنا، التوحيد والكلام في التوحيد. مع الأسف ذهبنا إلى الأخطاء الشائعة الموجودة والأفكار الوافدة والمجلات وكذا. هؤلاء الأوباش اليهود والنصارى لا يتركون بلد ما يغزونه بهذه العقيدة الفاسدة، أن عيسى بن الله والعياذ ولا عزير من الله، وفي كل مكان ويصرفون المليارات. فنحن يأتي إلينا إخواننا المسلمون من كل مكان في هذه البلاد ما نناقشهم، ولا أقول إن كل وافد كافر، لا، كثير منهم نجدهم صحيح على العقيدة الصحيحة السليمة. كذلك من مكاتب دعوة الجاليات أيضا عندهم كتب، عندهم رسائل كتب علي، كتب ورسائل في اللغات هذه، ممكن تمر وتأخذ لك مجموعة، وإذا ما تعرف اللغة أو هو ما يعرف العربي تعطي. لأن يهدي الله، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا ينبغي يهمل هذا الأمر، تناقش مع ما استطع لعله أن يغرس في القلوب. فهذه كنز عظيم، فهذا كنز عظيم، تحقيق لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إذا غرس في القلب أثمر بإذن العزيز الحكيم. من كان عنده بعض الأفكار الشاذة المنحرفة لكن العقيدة ترده إن شاء الله. هذا ما أحببت أن أقوله، وأرجو أن لا أكون أطلت، وصلى الله على نبينا محمد.
أيها الإخوة الكرام، بما أنه سمح لي الشيخ بكلمة موجزة فقط، ويعني هناك إشكال قد يكون عند بعض الناس وهو قولهم كيف المشايخ الآن يتكلمون في التوحيد ونحن أهل التوحيد ولا نحتاج إلى مثل الكلام في توحيد العبادة، ولكن نرى أن ممن يعدون من الدعاة هداهم الله يتنقص هذا الأمر العظيم وهو أمر التوحيد. ففي أشرطتهم يقولون مثلا نعلم التوحيد في 10 دقائق، بينما النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما يدعو إلى التوحيد. ويقولون، يقول هو أحد الدعاة، يقول إنني سألت أحد الإخوان عما يلاقيه في الامتحان في العقيدة، فقال نعم والله أحس أنني أمتحن في عقيدتي، أحد الذين هم خارج هذا البلاد، يقول إنني أحس أنني أمتحن في عقيدتي، كل إنسان يسألني ما هي عقيدتك ما هي عقيدتك. فيوبخ هؤلاء الشباب الذين يسألون هذا الرجل. هذا من يعني هذا يعني زوال للإشكال الذي قد يرد على يعني أفهم بعض الناس لماذا يتكلمون عن التوحيد ونحن في بلاد التوحيد ونحن نعرف التوحيد، نحن لسنا بحاجة إلى هذا. هذا لأن الشيخ سمحنا جزاه الله خير. وهنا بعض الأسئلة، السؤال
هذا أحسن من إجابات الأسئلة، لأن الحديث الناس غابت عن هذه الأحاديث ونخشى أن نغرق في السياسة حتى يضيع الدين. والآن يعني السحر والكهانة والأشياء تنتشر وتستسهل، الشباب شغل الشباب بالصحف والمجلات والسياسة والكلام الفارغ، وصرافهم في الأحاديث خطبهم حاجاتهم كلها سياسية وتهييجية وكذا وكذا، ضاعت العقيدة وضاع الأسماء للأسف الشديد، ولا ضرورة أن تبرز هذه المساوئ، لأن الشيطان يعني ربما دفع الناس إلى هذا الميدان السياسي والحركات السياسية حتى يستغفرهم من الخلف وينشئ يعني عقيدة الكفر والشرك من جديد في غمرة الانشغال بالسياسة والأمور هذه. فالسياسة هي من الإسلام لكن ليست بهذه الطريقة التي تؤدي إلى ضياع العقيدة وإلى ضياع الأمة. يعني جعل الله لكل شيء قدرة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بدأ بالعقيدة 13 عام في مكة وظلت تنزل عليه تتوالى آيات التوحيد عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما نزل من وحي الله تبارك وتعالى إلى هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هو نفسه من تربيته لأصحابه كان كثيرا ما يبايعهم على التوحيد وعلى أن لا يشركوا بالله شيئا. في كثير من المرات وكثير من المناسبات يعني يبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا. ولعلكم لعل أذكر لكم حديث أوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر 9 أو 7 أو 8 فقال بايعوني. قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال بايعنا. قال بايعوني. قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال بايعوني. قالوا قال بايعناك يا رسول الله ماذا نبايعك؟ قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. عرفتم؟ وأسر كلمة فسألت عنها فقالوا وألا تسألوا الناس شيئا، لأن سؤال الناس ذل لغير الله وإهانة للنفس. عرفتم؟ فبايعهم على هذا الأمر. شاهد منه بايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا. أحد الفقير دلت على هذا أن الرسول يبايع كبار الصحابة على أن لا يشركوا بالله شيئا. اليوم إذا تحدثت في مجتمع خرافي ونحن موحدين في شرك عندنا حتى تتحدث وهم يعبدون قبور، فأصبح يعني الحديث عن التوحيد والشرك في بعض البلدان مادة للسخرية. الحمد لله هنا يعني قاعدة عريضة قوية للتوحيد، ولكن إذا أغرقنا في السياسة هذا الإغراق ووجهنا شرائع المجلات والصحف فإن هذا سيؤدي إلى ضياء هذه العقيدة. وفعلا والله الآن بدأت تبرز في بلاد التوحيد في نجد السحرة والكهان والشعوذة وأشياء كثيرة تهدم العقيدة، وفي الحجاز وفي الجنوب وفي كل مكان والله ظهر سحرة وكهانة وأشياء كثيرة. ولو استمر الوضع على هذا وهذه الغفلة لا يأتي سنوات قليلة إلا وقد طويت عقيدة التوحيد وانتهت. ولهذا ينبغي أن تقصر الأحاديث وأن نترك هذه الخطب وهذه الندوات وهذا الكلام الفارغ، ونحفظ الناس كتب التوحيد الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد ونخليهم يقرأوا كتب المجيد حتى يكادوا يحفظون حفظا. وفي تفسير الأسماء والصفات الطحاوية والحموية والتدبرية والواسطية وهذه الأشياء، هذه أصول الإسلام وجذور التوحيد وجذور الإيمان. وإلا والله نصبح يالة، وإذا جهلنا توحيد الله أي قيمة لأي علم من علوم الدنيا؟ لو نملك علوم الدنيا كلها ونجهل عقيدة التوحيد فلسنا شيئا، أصفار على اليسار. بارك الله فيكم، هذا ما أحببت أن نبه إليه. والآن جعله الأسئلة.
ونشكر إلى الله يا شيخ من دعاة الحزبية الذين ينشرون حزبياتهم باسم العقيدة وعلى حساب العقيدة، فيدرسون كتب العقيدة لضرب العقيدة ولضرب السلفية، فتجدهم يتكلمون على دعاة السلفية، حتى أن أحدهم من يدرس كتب العقيدة في هذه البلدة يستهزئ بالشيخ محمد أمان يقول عقيدة عقيدة استهزاء بالشيخ محمد أمان الجامي، ويمدح سرور على المنبر سر زين العابدين الذي يقول الشيخ مباز هذا الكلام كلامه في العقيدة أنها جفاف، هذا الكلام ردة عن الإسلام وهذا كتاب يمزق، يمدح ويقول هذا داعية.
أنا عند شهادة لهذا اللي يسخرون به، والله ما ذقت حلاوة العقيدة في توحيد الأسماء والصفات خاصة إلا على يد هذا الرجل الشيخ محمد أمان. والله إنه لا يعرفها ويحسن عرضها، وهؤلاء والله كلهم لو تثلمذوا عليه لكان شرفا لهم وفخرا لهم. هذا الذي يسخرون به، والله ما رأيت أحد يحسن تدريس العقيدة وعرضها مثل هذا الرجل، وجئت إلى أعلم منه وأكبر منه ولكن والله في الأرض ما رأيت مثله. هذا رجل عظيم تمكن في العقيدة فيسخر منه هؤلاء.
السؤال الأول يقول ما رأيكم في من يقول أن التوحيد فيه أصول وفروع ومن فروعها الصراط والحوض وغيره، وهم من لهم دروس في العقيدة في هذه البلدة؟
التوحيد هذه وفروع العقيدة،
يقول أن التوحيد فيه أصول وفروع ومن فروعها الصراط والحوض وغيره.
العقيدة كلها أصول، وسمها علماء العقائد سموها أصولا، وسموا تجوزا يعني العبادات أصولا فروعا، وإن كان فيها أصول، لأن العبادات مثل الصلاة والزكاة والصوم هي أركان وأصول في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، من استطاع إلى ذلك سبيلا. وذكر ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المعروف عندكم جميعا، ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان. ولكن ليس هذا هو بيت القصيد فروع أصول، لأن القصد يعني تهوين مشاعر العقيدة، وهذا يأتي على ألوان وأشكال كثيرة وعبارات كثيرة، تارة الأسلوب ساخر وتارة الأسلوب علمي، ولكن يعني كلمة تقيد بها باطل، وتارة وتارة يعني عبارات كثيرة عارفينها من العرب والعجم الذين يحاربون هذه العقيدة، وأثروا في أبنائنا فأصبحوا يرددون هذا الكلام كالبطاوات لا يعون ما يقولون. فنسأل الله العافية.
وهذا السائل يقول: يا شيخ، عند بعض الناس شبهة، وهي أن البيعة للإمام الأعظم، وأما الطاعة فهي لأي حاجة.
والله نحن نتمنى أن يكون هناك إمام أعظم يجمع الأمة الإسلامية كلها ويرفع راية الجهاد ويحل مشاكل المسلمين، ولكن هذا إذا ما تيسر لنا ماذا نصنع؟ فعلماء الإسلام واجهوا هذه المشاكل وواجهوا هذه الانقسامات في العالم الإسلامي، وسلموا بالأمر الواقع الذي لا خلاص منه ولا حل له، وإذا أردنا حله سيباد المسلمين عن بكرة أبيهم ويباد الإسلام ولا تحل هذه المشكلة. فرأى المسلمون احتراما الإسلام وحفاظا على كيان الإسلام وعلى عقائد المسلمين أنه إذا افترق الأمة إلى حكومات فإن كل واحد يبايع أهل إقليمه ويلزمهم الطاعة ويقيم فيها الحدود ويقيم فيها الشرائع ويقيم فيها الجمع والجماعات وما شاكل ذلك، وتلزم بهذه البيعة الطاعة، وما تأتي الطاعة إلا أثر البيعة. كيف تطيع بدون بيعة؟ تطيع من؟ أنا أسألهم، من أطيع إذا ما بايعت؟ هذا كلام الفراء. لا، أنا ما أقدر أتصور يا حبيبي إني أطيع إنسان ما بايعته وليس له بعنق بيعة. فالطاعة هي ثمرة البيعة. وقد يؤخذ من الحديث: يكون عليكم أمراء فيكثرون، قد يؤخذ منه إشارة إلى هذه الانقسامات، والله أعلم، وللعلماء النظر في هذا. فأنا لا أجزم بصحة ما أقول، ولكن كأني أفهم من هذا الحديث يكون هناك أمراء فيكثرون، ففوا ببيعة الأول فالأول. فنحن إذا سبق بلد إلى بيعة إقليمه يبايعونه ويطيعون، بارك الله فيك، وله حق الخلافة من الطاعة والقيام بشريعة الله. ولو لم نقل بهذا، ولو لم يقل بهذا علماء الإسلام، والله لضاع الإسلام. لكن أنا قد أجبت على مثل هذا السؤال وقلت إن الانقسام منذ قامت الدولة الأموية حصل هذا الانقسام، وأقر علماء الإسلام هذا الانقسام رغم ألوفهم، هم لا يريدونه، لكن شيء مفروض عليهم، شيء ما يستطيعون حله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأي مصلحة يعني في تحقيق غاية يعني تؤدي إلى تدمير الإسلام والمسلمين؟ وأنا ضربت مثال، قلت هذا البلد الآن لو أراد أن يضم قرية من قطر ولا من البحرين ولا قطر نفسها، والله ما تستطيع، والله لتباد دماء ويدمر الإسلام والمسلمين، فضلا عن يعني يضم مصر والشام والعراق. كيف نضمها الآن؟ كيف نقدر؟ يلا تفضل، نحن وراكم، نمهلكم شهر شهرين يمعون الناس على إمام واحد وإحنا وراكم، ها؟ وإلا سلموا بالأمر الواقع الذي لا تستطيعون حله، والذي يمكن أن نقول في ضوء قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ها؟ نقول إنه تصح بيعات الحكام المسلمين، لا نقول البعثيين ولا العلمانيين ولا غيرهم. إذا كان هناك حاكم مسلم علينا أن نبايعه وأن نطيعه، وعليه أن يقوم بتنفيذ شريعة الله وتطبيقها وإقامة أركان الإسلام ودينه وشعائره. وهذا الذي يمكن. ونحن نرى يا جماعة، لو أنك تسافر أميالا، الصلاة 4 ركعات الظهر والعصر والعشاء، تصليها ركعتين ركعتين، مراعات لمشقة، مشقة يمكن تصلي 4، لكن سماحة الإسلام جعلك يعني سمحت باختصار هذه الصلوات وهي أركان عظيمة. فإذا صلى مقيما مستحلا لإسقاط ركعتين يكون كافرا ملحدا، عرفتم ولا لا؟ الخلافة لو أن قصرنا فيها تكون قصر ملاحدة زنادقة إذا قصرنا فيها، إذا عجزنا عنها ما استطعنا، هل في طاقة الآن أن نجمع الأمة على إمام واحد؟ يعني هل في الإسلام تكليف ما لا يطاق؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. أدرك أئمة الإسلام وعلماء الإسلام الذين عايشوا هذه الخلافات وهذا التمزق وهذا الانقسام عايشوه، فأقروا بيعات كل بلد وأقروهم على بعض، فما صار أهل المغرب يعترضون أهل المشرق، ولا هذا الإقليم على هذا الإقليم، ولا أحد يقول والله ما نبايعك يا هذا الإمام حتى تجمع الأمة كلها تحت رايتك، ما حد قال هذا الكلام، لأن هذا أمر مستحيل، أصبح من ضروب الأمور مستحيلة. فإذا كان هؤلاء ما شاء الله يستطيع أن يحققوا لنا هذا الأمر المستحيل فوالله نرحب، وإذا عجزوا فليستسلموا ولنذعنوا بالبيعة والطاعة لدولة مسلمة قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن نراهم يقرون البيعات الصوفية، كيف يقرون البيعات الصوفية الخرافية البدعية، ويحرمون ويخالفون البيعات الشرعية التي اعترف بها علماء الإسلام ولم ينكرها أحد. وقد تكلم في هذا ابن تيمية، وتكلم الشوكاني وابن عبد محمد الوهاب وغيرهم، كلهم تكلموا في هذا وقالوا تلزم هذه البيعات تلزم الطاعة. وألف الصديق حسن خان في هذا كتابا، لكن هؤلاء لجهلهم وعنادهم وثورتهم يشككون المسلمين في كل مبدأ من مبادئ تمس المنهج السلفي بصلة، فنسأل الله العافية.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخ. أما بعد، فإنه شاء تفسير لكلمة لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله، فحصروا معناها في الحاكمية، فلو تكلمتم حول هذا جزاكم الله خيرا.
نعم والله لقد شاء وذاء وصدع الأسماء هذا الهراء وهذا التحريف الرهيب للا إله إلا الله. لما صدع نوح بلا إله إلا الله كان قصد لا حاكم إلا الله، ولما صدع بها إبراهيم وهود وصالح وموسى وعيسى ومحمد كان يريد أن لا حاكم إلا الله، ولا يريد أن لا معبود إلا الله ترفع عبادة غير الله؟ والله أظن هذه ما خطرت ببالهم ولا خطرت على بال عالم من علماء الإسلام حتى جاءت هذه الفتنة على يد سيدهم وأمثالهم، فحرفوا الدين، حرفوا لا إله إلا الله، وحرفوا آيات التوحيد كلها تحريفا رهيبا، وضللوا شباب الأمة وفتنوهم بهذا التفسير. إن الحاكمية حق الله تبارك وتعالى، ولكنها من حقوق لا إله إلا الله، ليست هي معنى لا إله إلا الله، هي من لوازم لا إله إلا الله ومن حقوق لا إله إلا الله. أما معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه جاءت للقضاء على الأوثان والطواغيت المعبودة من دون الله. ولهذا ما كان في دولة إبراهيم في عهد إبراهيم دعوة إلى إقامة دولة، ولا في عهد موسى ولا في عهد عيسى. عيسى والله نشأ في عصر يستعمر الرومان بلاد بني إسرائيل، فما كان عنده ثورة ولا ألهبها ثورة، دعاهم إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى وإلى تطبيق شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وكانوا يطبق الذي يستطيع تطبيقها يطبقونها فيما بينهم بدون دولة، وكانوا مطالبين بتطبيق أحكام التوراة، والنصارى مأمور بتطبيق أحكام الإنجيل ولو لم تكن لهم دول. فهؤلاء لا حاكم إلا الله، يعني لا حاكم إلا سيدهم، لأنه يقول لا حاكم إلا الله متسترين، يريدون أن يحكموا هم ويرون أنفسهم هم خلفاء الله تبارك وتعالى. الحين هو يتحرك على أنه خليفة الله، وهذا كفر كما يقول شيخ الإسلام تيمية. نائب عن الله عندهم الحاكم، الحاكم نائب عن الله تبارك وتعالى، مو نائب عن الأمة، نائب عن الله. شوف هذا الضلال. ولهذا كفروا المسلمين، ليه؟ يعني ما يحكمون ما أنزل، ما يحكمون ما أنزل الله، ما في حكام. حتى الدولة هذه القائمة وتطبق شريعة الله
واعترف اليهود والنصارى أن هذه الدولة مسلمة تطبق شريعة الله، وما اعترف سيطر أبدا. لهذا ما تجد لا في كتاباته ولا في كتابات أتباعه أي اعتراف لهذه الحكومة المسلمة، لأن الإسلام الذي يحملونه غير الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. الإسلام عندهم ينحصر في الحاكمية، والحاكمية لمن؟ المسلمون والعياذ بالله. هم يريدون أن يتسلطوا ويريدون أن يحكموا. دحين لو يأتي أبو بكر وعمر من جديد ويحكمون، والله ليستعيلون لهم التهم. وهذا النوع هم اللي اتهموا عثمان واتهموا سعد بن وقاص. وأنا كنت أقرأ في حديث في صحيح البخاري التهمة التي وجهت إلى سعد واستدعاه عمر بن الخطاب، قال قد اتهموه بكل شيء وكذا وكذا، وحتى الصلاة. قال والله إن أصليك صلاة رسول الله لا أخطئها، أفعل كذا وأفعل كذا. ولكن قال والله لقد رأيتني السابع سبع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولقد رأيتنا ونحن نأكل أحرار الشجر وأوراق الشجر، ثم نقذفها كما كالبعر كبعر الغنم. ها سابع سبع من أصحاب رسول الله أيؤدبون الآن بنو فلان؟ في ذاك الوقت ثاروا في خلافة عمر وفي إمرة سعد، ثاروا هذه العقليات. والله لو كان في خلافة عمر هذه العقليات القطبية، لو كانوا في خلافة عمر وفي إمرة سعد لطعنوا في هذه الخلافة ولطعنوا في هذه الإمرة. هذه العقليات هي نفسها تلك، بل هذه أردع وأسوأ. فدندن كلها حول الحاكمية ليصلوا هم إلى الحكم، وإذا وصلوا إلى الكراسي والعروش والله ما يحكم ما أنزل الله، لأن الحاكمية عندهم تصوغ من الشيوعية والمسيحية مزيجا متكاملا يتضمن أهداف الشيوعية ويتضمن أهداف النصرانية، يحدد أهدافها. هذا شيء ما هم يقول، هذا يقول لا بد للإسلام أن يحكم. ليه؟ لأن في مزايا، لأن العقيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية، ما يقول اشتراكية، والشيوعية معا مزيجا متكاملا يتضمن أهدافهما أو يحقق أهدافهما ويزيد عليها بالتوازن الإعدال من باب ذر الرماد في العيون. ونراها الآن في السودان ونراها في غيرها من البلدان، وهم يزكون السودان الآن. هؤلاء يطالبون بالحاكمية، يرون أنها تدعو إلى وحدة الأديان. وحدة الأديان، الدعوة إلى اليهودية أو النصرانية أهون من الدعوة إلى وحدة الأديان، لأن هذا اعتراف بالهندوكية والبوذية وبمئة وستين ديانة في العالم أو أكثر، معترف كل هذه الديانات. هذه الدعوة إلى وحدة الأديان ترى كل هذه الأديان أخوات وأشقاء وكلها شيء واحد. وإلى الحزب الإبراهيمي، يعني الحزب الإبراهيمي يتكون من اليهود والنصارى ومن المتمسلمين لا من المسلمين، ومن أبياء الإسلام. وتشاهد القبور والكنائس، وهذه عندهم دولة إسلامية تمثلت فيها حاكمية الله التي يدعون إليها. فما هو هذا إلى التهريج فقط وللوصول إلى ما يريدون. ثم بعد ذلك كما قال لي والله واحد منهم في الدراسة العليا، وأنطقه الله رغم أنفه، لما ركزت عليه بالكلام انفجر، قال والله أنا أعرف واحد من كبار الأخوان يقول نحن هنهتف بسم الله فإذا وصلنا إلى الكراسي هنحط ربنا في أي حتة. والله هذا الذي حكى لي وهو صادق. وهذا الآن السودان خلص انتهى، الله حطه في أي حتة ما في فين. فنسأل الله العافية. فإذا بدأت السياسة من حيث بدأ الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع، وهي دعوة صحيحة إن شاء الله، وإذا بدأت يسيل لعابها وتلهث حول الكرسي فهي دعوة كاذبة. وقد فضح الله هذه الدعوات السياسية الكاذبة من عهد ابن سبأ إلى المختار بن أبي عبيد إلى أبي مسلم الخراساني إلى 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 يومك هذا. كل دعوة سياسية يفضحها الله تبارك وتعالى وتنكشف حقيقتها لأنه ليس لها هدف. ومن هنا رسول الله قال والله جاء واحد يسأل يبغى يعمل عمل جزئي، فقال إنا والله لا نعطي أحدا سألنا شيئا من هذا الأمر أو حرص عليه، لأن هذا الذي يحرص على الحكم هذا يريد مصلحته وما يريد مصلحة الأمة، يريد مصلحته، فهو غير مؤتمن ولا موثوق على الأمة. هؤلاء والله غير مؤتمنين وغير موثوقين، وسيستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وفي مناهجهم ما يشجعون على هذا. ونسأل الله العافية.
يقول هل يا سماحة الشيخ إذا كنت في دولة هذا السائل هل إذا كنت في دولة إمامها كافر هل أطيع فيما لا يخالف شرع الله؟
إذا كنت في دولة يحكمها كافر فإنه سيفرض عليك أشياء حرمها الله وستخضع لها فضلا عن أمور من دين الله عز وجل. هذا الكافر سوف لا يأمرك بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم ولا بالحج ولا بشيء من طاعة الله تبارك وتعالى. يفرض عليك ضرائب، يفرض عليك خدمة عسكرية، يفرض عليك أشياء كلها محرمة. فأنت إذا استطعت أن تهاجر من هذا البلد فهاجر، وإلا فتعذر يعني فيما يكشف عليه ولا ستعذر. لكن أخشى أن هذا الإنسان يعيش بلد مسلم يعتبر حاكمه كافر ويرى، والله أعلم، أستغفر الله وأرجو أن لا يكون ذلك، وأخشى أنه يريد أن يتملص من الطاعة التي ألزم الله بها المسلمين. وإذا كان هذا القصد فأسأل الله أن يتوب علينا وعليه.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، البراءة في الإسلام بدعة والولاء في الإسلام بدعة، كلمة حول هذا الموضوع وما معنى هذا الكلام؟
البراءة في الإسلام والولاء في الإسلام بدعة إذا كانت رفضا، إذا كان ولاء لأهل البيت بمعنى إبادتهم والغلو فيهم، وإذا كان البراءة من أبي بكر وعمر من الصحابة فهذا بدعة. أما الولاء في الإسلام أن تتولى الله ورسوله والمؤمنين فهذه وردت فيها آيات ومن صميم الإسلام. والبراء إذا كان من أعداء الله فهذا والله من أصول الإسلام. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم لدمه إذ قال لقوم إنا براء منكم وما تعبدون من دين الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فهناك ولاء وبراء بدع كفري، وولاء بدعي، وولاء وبراء إسلامي من أصول الإسلام ومن أسسه. ولا يكون المرء مسلما حق الإسلام إلا إذا تبنى مبدأ الولاء والبراء الصحيح. أما الولاء البراء من المسلمين والبراء من السلفيين وحرب السلفيين فهذا والله والضلال البعيد، أو حرب الصحابة أو التبرع من الصحابة فهذا هو الضلال البعيد. وكان السلف يحكمون على من يطعن في أهل الحديث بالضلال وبالزندقة، ومنها ما بلغ ولاكم عن أحمد بن حنبل أن ابن أبي قتيلة قال إن أهل الحديث قوم سوء، قال زنديق زنديق زنديق، قال هذا أهل الحنبل. قال ابن تيمية رحمه الله أقره على هذا وأقره غيره، وقال لأنه عرف يعني غرض وقصد هذا الرجل، قصد التشويه منهج أهل الحديث والتنفير منهم، فرماه بالزندقة وهو يستحقها. فنحن نحذر الشباب من الانجراف مع دعاة الحاكمية أو من غيرهم من المنحرفين أن يصبحوا من أعداء أهل السنة ودعاة الحق، فإن هذا والله هو الضلال البعيد والبدع الشنيع.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز قول ما شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أم هل له مواضع يقال فيه؟
ما شاء الله ولا إن شاء الله؟
إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله. هذا بلغنا عن بعض الأئمة بناء على أمور جعلته يقول هذا، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأولى أن يقول الإنسان دائما ذلك، رابطا ذلك بمشيئة الله، لأنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله، ولا يستطيع أن يتحرك أو ينفذ شيئا مما وعد به إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وكلها شيء في هذا الكون لا يتحقق إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، والعباد أعجز أن يحقق شيئا إذا تخلت عنهم مشيئة الله تبارك وتعالى.
قول فضيلة الشيخ، ما موقف المسلم من هذه الفتن والفرقة الحاصلة في هذه البلاد، حيث أنه يوجد خليط من الدعوات، وظن بعض الشباب أن العصمة من ذلك التعصب إلى بعض المشايخ والدعاة وعدم التجرد بالدليل، وألحق هذا بمنهج السلف الصالح.
هذه الفتنة الموقف منها الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الارتباط بمن يستغرق بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان يتولى هؤلاء العلماء لأنهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فهذا ليس بخطأ، وإذا كان يتعصب لهم لهواه هو ولمقاصده ومطامحه الشخصية فهذا هو التحزب الشيطاني الذي يجب أن يتخلص منه ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. والفتنة والله في هذا البلد أنا لا أعذر كثيرا فيها، لأن الحق واضح في هذا البلد، كتب السنة واضحة، وعلماء السنة يصدعون بالحق بالعقيدة والعبادة والشريعة والسياسة، كل شيء فيها واضح، والحق معهم واضح، وهم الطائفة المنصورة، ومن خرج عنهم فقد خرج إلى فرق الهلاك والضلال. فنسأل الله أن يتوب على شبابنا وأن يرزقهم التجرد والإخلاص لله رب العالمين، والولاء لوجهه سبحانه وتعالى، والمعاداة والبغض لذاته عز وجل.
على بعض الشباب الذين يجهلون من هم أهل الحديث ومن هم السلفيين، تجد بعض الناس قد يقول هؤلاء متشددين، هؤلاء يعني ينفرون الناس، هل ينطبق عليه أن يقال لأحد الشباب الجهلة أن هذا جدير عندما يقول هذا الكلام؟
نحن لا نحكم بالزندقة على هؤلاء الجهلة أبدا، لا بهذا ولا بغيره، لكن أحمد يمكن يعرف هذا الشخص ويعرف أن عنده مستوى من العلم والمعرفة بحيث أنه لا يجهل أهل الحديث ولا يجهل منهجهم، والجهل يعذر في هذه الأشياء وفي أكبر منها، هذا منهج سلفي والحمد لله.
قل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كثيرا من الشباب وخاصة بعض طلبة العلم السلفيين يقولون لا تتكلمون في الدعاة، أي من يدعون إلى الحزبية، وينفون عن دعاة الحزبية أنهم من الأحزاب، وما رأيك في هؤلاء؟
الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي الدعوة الحقة، وإذا كان هناك ما يناهض هذه الدعوة فلا بد من بيان هذا الشيء الذي يخالفها. فإذا كانت الدعوات الحزبية تخالف منهج الله الحق فلا بد من نقد هذا الاتجاه وهذا التحزب إذا كان ينطوي على مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا واجب ليس بجائز فقط بل واجب، ومن النصيحة لله تبارك وتعالى وكتابه ومثل المسلمين، خصوصا إذا كان هذا التيار جارفا وله دعاياته وله إعلامه التي توقع كثيرا من الأغرار في شبكاتهم وحبائلهم الخطيرة. فإذا كان في هذا المنهج مخالفة لله فوالله إن التحذير منهم والتصدي لهم أعظم أنواع الجهاد، أعظم من الضرب بالسيوف، هذا ليس بمباح فقط بل هو واجب، والذي يقصر فيه سوف يتحمل مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل لكم أن تبينوا لنا معنى قول سبحانه وتعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي كلمة لو سمعوا؟
الله قال تبارك وتعالى في الآية التي شرحناها سلفا بسورة فاطر، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني لو وصل هذا صوتك الذي تطلب فيه شيئا من هذا الشخص لو وصل إلى سمعه لا عجز عن إجابتك وما يستطيع وما يملك ذلك، هي واضحة لا تحتاج إلى سؤال.
و في ختام هذه الجلسة نشكر فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على ما تفضل به من هذه الكلمة، ونختم مجلسنا بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه، فقد كان يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بمجيء الشيخ، حفظنا الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعرفون أيها الإخوة أننا في زمان كثرت فيه الفتن وتلاطمت، وإن كان في كل زمان فتنة، في كل زمان تأتي فتن، وكان السلف الصالح يعالجون الفتن، كل عصر يعالج أو أهل عصر يعالج الفتن التي تأتي في عصرهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على طريقهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وقال: كل محدثة بدعة. وروى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بل روى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، فقال: هذا سبيل الله
وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما يعلم الكثير أن الناس في الزمن القديم انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل السنة وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية: حتى تقوم الساعة. الله يجعلنا منهم جميعا. ويقابل أهل السنة أهل البدعة الذين أشار إليه هم القسم الثاني أهل البدعة الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: افترقت اليهود على 72 فرقة على 71 وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وسيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. هذا القسم الأول هو قسم أهل السنة وهم الذين حاربوا البدعة ولولا الله سبحانه وتعالى ثم أولئك الرجال ما عرفنا المناهج والطرق طريقة الجهمية أو طريقة المعتزلة أو طريقة الخوارج أو طريقة الروافض ولولا الله سبحانه وتعالى ثم أولئك الرجال لكان بعض الحاضرين الآن الجهمي والآخر معتزلي والثاني رافضي وإلى آخره كما هو حال الأحزاب والجماعات الإسلامية. والجماعات الإسلامية لا شك التي خالفت الجماعات الإسلامية التي خالفت منهج السلف الصالح لا شك أنها متولدة من تلك الفرق الأولى. إذن لابد من السير على طريقة السلف الصالح وعلى طريقة أولئك الرجال الذين حاربوا وجاهدوا بألسنتهم وبأقلامهم. وإذا لم نقم نحن بما قاموا به فسيصبح الوضع في متدهور إلى حد أبعد. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسير على خط أولئك في كل بحسب قوته واجتهاده. ولعلي أطلت الشيخ يتفضل الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. من عادتي أني أخطب بأستهل كلامي بالخطبة المعروفة إن الحمد لله لآخره، ولكن إذا استهل من سبقني بها فأنا أبني على ما سبق وأكتفي بهذه السابقة. وهناك يعني أمر مصطلح حديث فيه شيء من المغالطة يفعله أهل البدع ويغفل عنه أهل السنة فيروج هذا المصطلح. كلمة الجماعة الإسلامية هذه من المغالطات. الرسول سماها فرق، و72 فرقة كلها في المادة واحدة، والذين ألفوا سموا هذه المؤلفة في الفرق كتب الفرق، ما قالوا كتب الجماعات، لأنه ليس في الإسلام إلا جماعة واحدة. هذه الجماعة الواحدة هي الطائفة المنصورة، باقية على ما كانت عليه الجماعة الأولى، إذ المجتمع الإسلامي كله كان على منهج واحد وكانوا جماعة واحدة. ولما تخلى هؤلاء عن هذه الجماعة وتفرقوا عنها سميت فرقا، فنحن باقين على باقون على ما عليه تلك الجماعة الأولى، ندعو الناس إلى الاجتماع وإلى العودة إلى صف الجماعة. فلا ينبغي أن نقول الجماعة الإسلامية، الفرق هذا الذي ينبغي، وكما أخذ ذلك سلفنا من الحديث وألفوا في ذلك الكتب باسم الفرق لا باسم الجماعات. والحديث عن جماعات كثير، ومن لنا وقد ملناه وقد ملناه كثير من الناس، ولكن أنا نفسي تحن إلى الحديث في العقيدة، إذ هي تأصيل إن شاء الله، فسأتحدث بما يرهم الله تبارك وتعالى في باب العقيدة، ثم بعد ذلك إذا كانت هناك مشاكل وتوجه الأسئلة ونحن نجيب بما يرهم الله تبارك وتعالى على هذه الأسئلة تتوجه إلينا. عقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا كلهم بعقيدة واحدة ودين واحد، عبر الله عنه بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا دين جميع الأنبياء، وسمى الله جميع الأنبياء مسلمين، والآيات في ذلك كثيرة. هذا الدين دين الأنبياء، هذه العقيدة، هذا التوحيد، يتمثل في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. توحيد الربوبية يؤتى به كأدلة وبراهين على الكافرين لإلزامهم، لأنهم يعترفون به، فيأتي كأدلة وبراهين لإلزامهم بما خالفوا فيه الرسل وكذبوا فيه الرسل وعاندوا فيه الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. تأتي حجج تلزمهم بطاعة الرسل واتباعهم وتصديقهم، لأنهم ما جاءوا إلا بالحق، وهذا الحق دليله هو توحيد الربوبية، لأن الله إذا كان هو كما يعترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أمن يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، فسيقول الله. فتساق هذه الأدلة والحديث عن خلق السماوات وعن خلق الأرض وعن خلق الإنسان والحيوان والنبات والجبال والبحار وتسخير الرياح وتسخير الشمس والقمر، كل هذه الآيات كلها دالة على أن الله رب هذا الكون وخالقه ومدبره، وبالتالي هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد. فإذا قال الرسول لأمته اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كان حقا عليهم أن يهرؤوا إلى الاستجابة، يجيبون له ويصدقوه، وكان بكل نبي من الأدلة والآيات والبراهين ما تقوم به الحجة على أمته التي يدعوها إلى الحق ثم تخالفه. أريد أن أدخل في توحيد الربوبية، توحيد العبادة الذي ظلت فيه الأمم وبعثت الرسل إليهم لتصحيح هذا الانحراف وهذا الضلال في هذا الميدان. كان الناس يتخذون من عبادة الأوثان ومن عبادة القبور ومن عبادة الكواكب والشمس والقمر، يتخذون منها في زعمهم منطلقا إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى، يتقربون إلى هذه المعبودات التي ذكرناها لغرض في زعمهم وقصد أن تقربهم هذه المعبودات وتشفع لهم إلى الله تبارك وتعالى في تحقيق مطالبهم الدنيوية. ويأتي الرسل يوجهونهم إلى طريق الحق وإلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، ويؤمن من يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، ثم في النهاية يأتي عقاب الله تبارك وتعالى الصارم للمكذبين، كما قص الله عن قوم نوح أنه أغرقهم بعد أن دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يكذبونه. وقال الله في شأنهم لما تحدث عن الكافرين، قال قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. حتى يأتي يوم القيامة لما يسأل الله نوح هل بلغت قومك، فيقول نعم بلغت، من يشهد؟ قال أمة محمد. هم يكذبون يقول ما بلغتنا، حتى المجامع يسمع أنه ما بلغهم وما جاءهم من نبي قاتلهم الله. هذا قال الله فيهم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وجاء قوم هود وكذبوه وأهلكهم الله بالريح الصرصر دخالهم 7 ليال و8 أيام 7 ليال و8 أيام حسوما. وجاء قوم ثمود وكذبوه قوم صالح وكذبوه وأهلكهم الله بالصيحة. وهكذا تتالت القرون على تكذيب الرسل، وتتابعت الرسالة تدعو إلى الله، وتواجه كل رسالة وتواجه كل رسول بما واجه به أسلافها الأنبياء السابقين. وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين متمما ومكملا لدعوات هؤلاء الأنبياء، وجاء كتابه مشتملا على مضامين الرسالات كلها ومهيمنا عليها، وفتح الله قلوب أهل الأرض أو معظمهم في ذلك الوقت للإيمان بهذه الرسالة، ودخلت أمم ودخلت شعوب في هذا الدين الحق، ويعني رفرفت راية الإسلام على الشطر المعمورة في ذلك الوقت أو أكثر أو ثلثي المعمورة. وتنبه الأعداء والحاقدون للطرق الخبيثة التي يهدمون بها هذا المجد الذي شهده الإسلام، فكادوا للإسلام ودسوا من الزنادقة ومن الملاحدة من يلبس لباس الإسلام ويبث سموم الإلحاد والكفر والضلال في نفوس كثير من ضعفاء المسلمين. فأصبحت الأمة هذا جهمي وهذا المعتزلي، ثم مر الزمان وجاءت الفرق الصوفية وهي مركبة من أديان شتى. هذه الصوفية من الهندوكية من النصرانية من المجوسية من اليهودية، وصرت في صوف كثير من ضعفاء المسلمين باسم الإسلام، وشاعت عبادة القبور ودعاء غير الله، وأصبح معظم من ينتمي إلى الإسلام يقرأ القرآن يقرأ نصوص التوحيد لا يفهمها. أصبح معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق. كان المتكلمين دور كبير في تجذيب الناس بمعنى لا إله إلا الله التي هي رسالة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ففسروها بلا خالق لا رازق إلا الله لا مالك إلى آخره، وأخطأوا المعنى الصحيح المعنى الأساسي للا إله إلا الله، وهو لا معبود بحق إلا الله. وإذا كان لا معبود بحق إلا الله فمعنى أنه لا ندعو إلا الله، ولا نستغيث به إلا به، ولا نلجأ ونذرع في الشدائد إلا إليه سبحانه وتعالى وحده. وحتى المشركين كان هذا المعنى يقوم في نفوسهم إذا هم واجهوا الصعاب وواجهوا المشاكل وواجهوا الأحداث الخطيرة التي لا يستطيعون حلها، ويعتقدون في قرارة أنفسهم أن معبوداتهم لا تملك حلا في مثل هذه الظروف ولا لهذه المشاكل. فيقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون. ما تدعون إليه من شأن نعم ويكشف ما تدعون إن شاء وتنسون ما تشركون. جزاك الله خيرا. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذه حقيقة قررها الله وهم لا ينكرونها أبدا، وما أكثر ما يواجهونها في الأحداث. إذا جاءت الأحداث هذه رهيبة ينسون الأصنام، ينسون اللات، وينسون العزى، وينسون الملائكة، وينسون الأنبياء، وينسون الصالحين، وينسون الكواكب، وينسون كل ما يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، وتتعلق قلوبهم بالله وحده، وتتجه إلى الله وحده مخلصين له الدين، موقنين في قرارة أنفسهم أنه لا ينقذهم من هذه الشدة إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا ما قالوا والله محمد أنت كذاب أبدا، أقروا واعترفوا، ما جادلوا في هذا ولا ماروا في هذه الحقيقة، لأنها قضية واقعة متكررة كما قرر الله تبارك وتعالى. وما يؤسف له أنه لما استشرع داء الفتنة، فتنة الشرك والدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله واللجوء إلى غيره في الشدائد، بلغ الأمر بكثير ممن ينتمي الإسلام من عباد القبور أنه في الشدة ينسى الله ويتجه إلى عبد القادر وإلى البدوي وإلى الرفاعي وإلى الدسوقي وإلى الأيدروس وإلى 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 المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. وهذه الأخبار متواترة بهذا عن كثير من هؤلاء الضلال. من أسباب جهل الناس في حقيقة التوحيد كما ذكرت هو ذلك الخطأ الخلالي في العقائد الذي ألف كتبا طويلة عريضة في تقرير توحيد الربوبية ولم يهتدي إلى تقرير توحيد الربوبية. فإذا رجعت إلى كتب أهل الكلام وإلى كتب أهل التصوف وما أكثرها لا تجد هذه الحقيقة فيها أثرا ولا عينا أبدا، ما تجد إلا تقرير توحيد الربوبية الذي يعرفه المشركون ويعترفون به. كان هذا من العوامل ومن الأسباب الكبيرة التي أوقعت الناس في هوة الشرك بالله تبارك وتعالى وعبادة القبور واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، حتى إن بعضهم يبلغ به الأمر إلى أن يدعي لنفسه الألوهية مع الأسف الشديد. أحب أن أستعرض بعض الآيات التي تعالج قضية واحدة من قضايا هذا الشرك الخطير، وهي الذبح والنذر والطواف وشد الرحال والاستغاثة وإلى آخره. أريد أن أذكر آيات واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار تدمغ من يدعو غير الله بالشرك والضلال، ويقرأها كثير من الناس. فبسبب تفسير أهل الكلام لكلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق، وبسبب تفسير بعض المفسرين الذين إذا جاءوا يفسرون هذه الآيات ومن أضل من يدعو الله الأصنام، هو يقصد ذهنه إلى أن الشرك لا يكون إلا بدعاء الأصنام. أما إذا دعا رسول الله واستغاث به أو بأبي بكر أو بعمر أو بالجيلاني أو بالرفاعي أو بالملائكة أو بغيرهم من الصالحين أو الطالحين، هذا ليس من الشرك في شيء عندهم. بسبب هذا الانحراف لتفسير كلمة التوحيد وتفسير آيات التوحيد التي تدمغ من يدعو غير الله بالشرك الأكبر والضلال البعيد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آية واضحة غاية الوضوح في أن غير الله لا يملك من هذا الكون قطميرا واحدا. القطمير هو اللفافة الرقيقة على النواة، كم وزنه كم قيمته لا شيء. الملائكة الأنبياء الرسل الصالحون الملوك ما يملكون هذا القطمير. كل هذا الكون ملك الله، هو الذي خلقه وهو الذي دبره هو الذي أنشأ من العدم هو الذي يفنيه سبحانه وتعالى. وكل من في السماوات والأرض لا يملكون من هذا الكون الهائل الواسع لا يملكون منه هذا التقنير ولا النقير. يبين كمال من الله تبارك وتعالى وأنه المنفرد بالملك والتدبير، وأن غيره في غاية الاستقاء إلى الله وفي غاية الحاجة وفي فقر مدقع، بحيث إنه ما يملك من هذا الكون ذرة ولا قطيرا. إن فرد الله تبارك وتعالى ملكه، وإذا كان هذا هو الواقع، فلماذا يتجه الناس يطلبون من غير الله شيئا قد يكون من أعظم المطالب؟ قد يكون مطلوب ولدا، وقد يكون مطلوب مالا، وقد يكون مطلوب إنقاذ من شدة، وقد يكون مطالب كثيرة، مطالب البشر ومطالب الحياة، الناس لهم مطالب كثيرة. يطلبوا ممن يملك هذه الأشياء. هذا الذي يجب وهذا الذي يقتضيه المنطق، وصدع به منطق النبوات ورسالاتهم عليهم الصلاة والسلام. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير انتبهوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذه حديثة يقرر الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء الملائكة الصالحين غيرهم الأوثان. لو وقفت طول حياتك تدعو بأقوى المكبرات، لحين لو أن واحد أخذ مكبر عظيم وقال: يا رسول الله عند قبره أنكره، والله ما يسمع رسول الله ولو كان عند القبر، فضلا إذا كان بعيدا. ولو وقف عند عبد القادر مهم بعيد، الآن الناس واحد في الهند أو واحد في أقصى اليمن أو واحد في أقصى المغرب، إذا واجه شدة قال: يا عبد القادر. فيقع في شرك الربوبية وفي شرك العبادة. ليه؟ لأنه أعطى هذا المدعو صفة الله علام الغيوب المفرج الفروض، أعطاه صفة الربوبية وهو لا يستفيد شيئا، لأن هذا المدعو من ملايين من البشر مخلوقات كلهم لا يملكون قطميرا. كم نصيب من القطمير؟ كم نصيب الواحد من ملايين من الملائكة من الجن من الإنس من الآخرين؟ كلهم لو اجتمعوا ما يملكون قطمير واحد. فإذا دعوت واحدا منهم نصيب من القطمير، لا يملك أقل جزء من ملايين الأجزاء من الذرة. كيف تدعو؟ الله قال لك ما يملكون، ثم أخبرك أنهم ما يستجيبون. فنحن نقسم بالله واثقين أنك لو دعوت نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا والله ما يسمع هذا النداء أبدا، لأن الله قال لا يسمع، لا يسمع دعاكم. هذا الدعاء الشركي قد يسمع، يعني دعاء آخر كأن تسلم على الميت أو على الرسول عليه الصلاة والسلام فيسمع سلامك، أو تصلي قد يبلغه هذه الصلاة أما أن تشرك بالله تبارك وتعالى فإن الله يصون مسامع أنبيائه ومسامع ملائكته ومسامع الصالحين من عباده أن يسمعوا هذا الوراء الشركي أبدا، لأن هذا والله يؤذيهم أشد الأذى ولا يفرحون به أبدا. فالله يسدد كل المنافذ أن تصل هذه الأصوات الخبيثة إلى مسامعهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. افرض من باب فرض المستحيل أنهم سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو فرضنا من باب فرض المستحيل أن هذا الصوت يصل إلى من دعوته أو إلى مجموعة تدعوها من دون الله، لا يستجيبون. ليه؟ لأنهم ما يملكون شيء، لا، لم يعطهم الله حق الإجابة. حق الإجابة لله الذي يملك هذا الكون. أما الفقراء المساكين الضعاف الذين لا يملكون تقنيرا، فكيف يلبون دعوتك وكيف يستجيبون لك وهم لا يملكون شيئا؟ فهذه الأشياء تحسم مادة الشرك وتستأصل شأفته عند من؟ عند كل من يعقل عن الله تبارك وتعالى مثل هذه التوجيهات ومثل هذه التصريحات الصادعة بهذه الحقائق الكبرى العظيمة التي لا يليق بعاقل أن يجهلها أو يتجاهلها، فيقع في حمأة الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم أخبر الله أن هذا الدعاء شرك، شرك خطير، وأن هؤلاء الذين تدعوهم وتستنجد بهم وتستغيث بهم وتطلب منهم وتعلق قلبك بهم يصبحون خصومك يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هل دعاء الله هذا نص في أن دعاء غير الله شرك بالله تبارك وتعالى، ويوم القيامة يكفرون بشرككم؟ ما هو هذا الشرك؟ هذا الدعاء الذي ساقه الله في هذه الآيات محفوفا بالأدلة الواضحة أنه لا يفيد ولا يجدي ولا أهل يملكون شيئا ولا يسمعون منه شيئا. هذا كل شرك بالله تبارك وتعالى. يوم القيامة الذي يدعو البدوي والذي يدعو المسوقي والذي يدعو الحسين والذي يدعو علي والذي يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم والذي يدعو عيسى والذي يدعو عيسى، يوم القيامة يقف النبي ويقف الرجل الصالح ويقف الرسول ويقف المؤمن الذي يدعو من دون الله، ونظر إلى الله، أبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هذا الشرك. هذا الشرك إن كان نبيا رسولا فأنا بلغتكم وحذرتكم، هذا الشرك، ودعوتكم إلى توحيد الله وإلى إخلاص الدين الله. إن كان عالما وصالحا يقول أنا كنت أدرس، إذا كان موحدا سلما مو فراغ قبوري كنت أدرس وأقول إنه لا يجوز غير الله تبارك وتعالى وأنه شرك بالله تبارك وتعالى. فهنا نستحصل من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى انفرد بالملك، ملك هذا الكون كله، سماواته وأرضه وجباله وبحاره وأشياره وأنهاره وحيواناته وجنه وإنسه وملائكته، كل هذه الأشياء مملوكة لله تبارك وتعالى، لا يشاركه أحد في ذرة منها أبدا. والذين يدعون من دونه ما يدخلون من تطمير. وأن دعاء غير الله شرك بالله تبارك وتعالى، لا يسمعه الله تبارك وتعالى ملائكته ولا أنبياءه ولا الصالحين من عباده إذا هم دعاهم أناس بلهاء واستنجدوا بهم من دون الله تبارك وتعالى. وأنه على فرض أن يحصل منهم سماع لهذا الهراء فإنهم لا يملكون حق الإجابة، وأن هذا الدعاء شرك بالله تبارك وتعالى. ونأتي إلى آيات من سورة الأحقاف تؤكد أن الدعاء غير الله كفر وشرك وأنه ضلال. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني سمى دعاء غير الله هنا عبادة، عبادة غير الله ويشرك. لا أحد أضل مما يدعو غير الله تبارك وتعالى. تصور الضلال وكل أنواع الضلال، فتجد أن أضل الناس وأغرقهم في الضلال هو الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى. وقبل هذا ومن أضل قال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله. فاستنكر الله تبارك وتعالى دعاء غيره، ثم قال: هؤلاء الذين يدعون ماذا يملكون؟ هل يملكون شيء في السماء؟ لا شيء. لهم شرك في السماوات؟ ما في حاجة. عندكم أدلة؟ تفضلوا. عندكم أدلة؟ ما فيش أدلة. عندكم أثار بقية من العلم تستدلون به على جواز دعاء غير الله؟ ما فيش. قل أرأيتم ما تدعون أروني ماذا خلق من الأرض؟ لأنه لا يدعى إلا خالق. أما المخلوق فهو عبد ويتجه بالدعاء إلى خالقه، فكيف تدعونه؟ هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى هو عبد من عبيده، كيف تدعونه وهو عبد ولا يملك شيء في هذا الكون وليس له مشاركة؟ لأن لا يدعى إلا من يملك ما تطلبه أنت، وهذا مسكين ليس له ملك وليس له مشاركة في ملك شيء من هذا الكون. هات أروني أي جزء من السماوات أو من الأرض خلقه عيسى أو خلقه إبراهيم أو خلقه الملائكة أو خلقه صنم من الأصنام وثن من الأوثان. لا شيء، ولا يملكون الأدلة. مهما افترضنا ضعف هذه الأدلة فلا يملكون ولا مأشار دليل ضعيف على أن غير الله يستحق الدعاء من دون الله تبارك وتعالى. ثم أكد بعد أن تحداهم أن يأتوا بالأدلة ولا يملكون، ما قالوا والله الأدلة عندنا، أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من الوثنيين وفرعون وهامان وقارون وإلى آخره. والله كلهم ما حد يقول والله أنا شارك في خلق السماء ولا شارك في خلق الأرض ولا أنا أملك الشمس ولا أملك القمر ولا أنا خلق ذلك الجبل وإلى هذا الجبل ملكي أنا أوجدته. ما حد يقول هذا الكلام. مهما ضل الإنسان وانحرف لا ينسل به الضال انحراف إلى أن يقول أنا عندي الدليل، والدليل هو هذا ما يملك. فعقب الله بهذا: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو وقفت إلى يوم القيامة يا فلان يا رسول الله يا عيسى يا أبا بكر يا عمر تدعو، والله لا يسمعون ولا يستجيبون. هنا قال: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وقد أخبرنا الله في سورة فاطر أنهم لا يسمعون هذا النداء من أساسه، فكيف يستجيبون؟ وهنا قال: ولو وقفت طول حياتك تدعو إلى قيام الساعة لا يمكن أن يستجاب هذا الدعاء. إلى أن بين الله تبارك وتعالى أن هذا الدعاء عبادة لغير الله، فأنت إذا دعوت حيا أو ميتا حيا غائبا أو ميتا فأنت بهذا الدعاء جعلته إلها مع الله وجعلته شريكا لله تبارك وتعالى في العبادة. ويوم القيامة يكفرون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. هذا النبي الذي تدعوه يصبح عدوك، وهذا الولي الذي تدعوه يصبح عدوك، وهذا الملك الذي تدعوه يصبح عدوك، وهذا الصديق يصبح عدوك. ويتبرأ من هذا الشرك الذي وقعت فيه ومن هذه العبادة التي تقدمت بها ظلما وعدوانا، هو نفسه لا يرضاها ولا يقبلها. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمها عبادة. والكفران هو الجحود، إنني أنا ما أمرتك أن تعبدني ولا طلبت منك هذا الأمر، بل أنا كنت أحذر وأنذر أنت وأمثالك من دعائي ودعاء غيري من مخلوقات الله تبارك وتعالى، مهما على شأنهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم. نقف حتى أخذ بلان. من هذه الآيات ومن هذا التعليق الضعيف عليها أن الله تبارك وتعالى قد أقام الحجج وأقام الأدلة على بطلان دعاء غير الله، وأنه شرك بالله، وأن هذا لون من ألوان العبث الدنيء، أن تدعو من لا يسمع دعاءك ولا يستجيب لك، وهو مع كونه عبثا هو كفر بالله وهو شرك بالله وهو تأليف لغير الله تبارك وتعالى، وأن هؤلاء المعبودين المدعوين الذين كنت ترجوهم وتظن أنهم ينقذونك من الشدائد ويتبرؤون منك ويخذلونك أحوج ما تكون إليهم، ففي هذا عبرة لمن له عقل وعنده وعي أن ينصرف عن عبادة غير الله تبارك وتعالى لا دعاء غيره، ويخرج الله تبارك وتعالى بعبادته، ولا سيما هذا الدعاء الذي تحدث عنه هذه الآيات وأقامت فيه الحجج والبراهين على بطلانه وأنه شرك. ونكتفي بهذا القدر، ولعل الله تبارك وتعالى يجمعنا في لقاءة أخرى فننبه مثل هذه التنبيهات إلى مسائل أخرى تتعلق بالعقيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتيح لنا مثل هذه الفرص التي نرجو أن نستفيد منها نحن ويستفيد منها أخواننا. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أستأذن الشيخ تعليق يسير على ما تفضل به جزاه الله خير، وهو الحديث والكلام عن توحيد العبادة. وبارك الله في شيخنا ونفعنا بعلمه، نسأل الله يجعلها في ميزانه عملا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل نسعاكم ويشكر لكم خطاكم، وأن يجعلنا موثقين في الدنيا والآخرة. هذا الكلام الذي قاله الشيخ الحقيقة يا أخوان أنه درس منا لأنفسنا أو منا لغيرنا. وحتى أبين وجهة نظري، أنني مرة كنت واقف عند محطة بترول أعبي بنزين، فوجدت عامل عند أحد الأخوان له المحطة هذا، إمام جامع متخرج من أحد الجامعات الإسلامية في المملكة، وهذا على سيما الصالحين دحية ولباس مناسب. فقلت له يا أخي، لكن أفغاني ما أدري باكستاني، فقلت له يا أخي إذا كان هناك ملة، الملة عندهم يعني العالم، ملة شيخ كبير كل الناس يحبونه، ثم هذا الملة مات وصار الناس يأتون إلى قبره وربما ذبحوا له وتوسلوا به، وأنت عندك مثلا زوجة ما تحمل 10 سنوات ما تحمل، هل لك أن تأتي إلى قبر الولي قبر الشيخ فتدعو؟ قال طيب، هذا طيب
خارج من الشريعة.
لا، هذا عامل بس يعمل عند هذا الرجل الطيب الخير، إمام جامع خرج من كلية من جامعة إسلامية من هذه داخل المملكة. فأستغرب هذا الإهمال العظيم لهذه الرسالة العظيمة التي تفضل بها توحيد العبادة. كيف نهمله
بين أبنائنا وبين عمالنا وزملائنا والعمالة الوافدة، كيف يعمل هذا؟ هذا المفروض علينا أن نقول لكل من استطعنا أن نتصل به أو نجتمع به، ولو بائع البقائع ولو مهندس السيارة، كلمتين باختصار. وكذلك مع العرب، كثير من العرب وجدناهم مشركين، والله أن أحدهم الآن يحط رحاله، يعني حينما قابلته في حج هذه السنة يحط رحاله في عنيزة من الحج ومعي أبنائي يسمعون كلامي، فقالوا أنا الآن جئت من الحج. قلت تذهب إلى السيد البدوي؟ قال السيد البدوي له نذر في رقبته، له نذر أن أوفي بهذا النذر، كبش مدري قال طلي مدري قال أحد العبارتين يعني. فجعلت أبين له أن النذر يصرف لله وأن الذبح لله وأن لا يستعان إلا بالله ولا يتوكل على الله. فيا أخواني، إهمال توحيد العبادة وجميع أنواع التوحيد تؤدي بنا إلى هلكة، لأن الأمم ما هلكت والعياذ بالله، ولا أصابها الدمار الشامل والبعد عن الله سبحانه وتعالى، بل ما دخلت في الكفر ودخلت في الإلحاد إلا يوم أن أهملت توحيد العبادة أو أهملت توحيد الأسماء والصفات. فالفرق التي ظلت وهي تنتسب الفرق الإسلامية التي ظلت وانحرفت بسبب عدم معرفتها لتوحيد الأسماء والصفات، والأمم التي هلكت بسبب عدم معرفتها لتوحيد العباد، هذا لو ذكرناه في كل ليلة في بيوتنا ومع عمالنا ومع الناس لا كان قليلا. هذا ينبغي أن يكون جزءا من حياتنا، التوحيد والكلام في التوحيد. مع الأسف ذهبنا إلى الأخطاء الشائعة الموجودة والأفكار الوافدة والمجلات وكذا. هؤلاء الأوباش اليهود والنصارى لا يتركون بلد ما يغزونه بهذه العقيدة الفاسدة، أن عيسى بن الله والعياذ ولا عزير من الله، وفي كل مكان ويصرفون المليارات. فنحن يأتي إلينا إخواننا المسلمون من كل مكان في هذه البلاد ما نناقشهم، ولا أقول إن كل وافد كافر، لا، كثير منهم نجدهم صحيح على العقيدة الصحيحة السليمة. كذلك من المكاتب دعوة الجاليات أيضا عندهم كتب، عندهم رسائل كده أبو علي، كتب ورسائل في اللغات، هذه ممكن تمر وتأخذ لك مجموعة، وإذا ما تعرف اللغة أو هو ما يعرف العربي تعطي. لأن يهدي الله، ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا ينبغي يهمل هذا الأمر، تناقش مع ما استطع لعله أن يغرس في القلوب. فهذه كنز عظيم، فهذا كنز عظيم، تحقيق لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إذا غرس في القلب أثمر بإذن العزيز الحكيم. من كان عنده بعض الأفكار الشاذة المنحرف لكن العقيدة ترده إن شاء الله. هذا ما أحببت أن أقوله، وأرجو أن لا أكون أطلت، وصلى الله على نبينا محمد.
أيها الإخوة الكرام، بما أنه سمح لي الشيخ بكلمة موجزة فقط، ويعني هناك إشكال قد يكون عند بعض الناس وقولهم كيف المشايخ لا يتكلمون في التوحيد ونحن أهل التوحيد ولا نحتاج إلى مثل الكلام في توحيد العبادة، ولكن نرى أن ممن يعدون من الدعاة هداهم الله يتلقص هذا الأمر العظيم وهو أمر التوحيد، ففي أشرطتهم يقولون مثلا نعلم التوحيد في 10 دقائق، بينما النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما يدعو إلى التوحيد. ويقولون يقول هو أحد الدعاة يقول إنني سألت أحد الإخوان عما يلاقيه في الامتحان في العقيدة، فقال نعم والله أحس أنني أمتحن في عقيدتي، أحد الذين هم خارج هذا البلاد، يقول إنني أحس أنني أمتحن في عقيدتي، كل إنسان يسألني ما هي عقيدتك ما هي عقيدتك، فيوبخ هؤلاء الشباب الذين يسألون هذا الرجل. هذا من يعني هذا يعني زوال الإشكال الذي قد يرد على يعني أفهام بعض الناس لماذا يتكلمون عن التوحيد ونحن في بلاد التوحيد ونحن نعرف التوحيد، نحن لسنا بحاجة إلى هذا. هذا لأن الشيخ سمحنا جزاه الله خير. وهنا بعض الأسئلة. السؤال هذا أحسن
من إجابة الشيخ، لأن الحديث الناس غابت عن هذه الأحاديث ونخشى أن نغرق في السياسة حتى يضيع الدين. والآن يعني السحر والكهانة والأشياء تنتشر وتستسهل بسبب شغل الشباب بالصحف والمجلات والسياسة والكلام الفارغ وصرافهم في الأحاديث، خطبهم حاجات كلها سياسية وتغييرية وكذا وكذا، ضاعت العقيدة وضاع الأصل مع الأسف الشديد. ولا بد ضرورة أن تبرز هذه المساوئ، لأن الشيطان يعني ربما دفع الناس إلى هذا الميدان السياسي والحركات السياسية حتى يستغفر من الخلف وينشئ يعني عقيدة الكفر والشرك من جديد في غمرة الانشغال بالسياسة والأمور هذه. فالسياسة هي من الإسلام لكن ليست بهذه الطريقة التي تؤدي إلى ضياع العقيدة وإلى ضياع الأمة. يعني جعل الله لكل شيء قدرة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بدأ بالعقيدة 13 عام في مكة وظلت تنزل عليه تتوالى آيات التوحيد عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما نزل من وحي الله تبارك وتعالى إلى هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هو نفسه من تربيته لأصحابه كان كثيرا ما يبايعهم على التوحيد وعلى أن لا يشركوا بالله شيئا. في كثير من الممرات وكثير من المناسبات يعني يبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا. ولعلكم لعلي أذكر لكم حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر 9 أو 7 أو 8 فقال بايعوني. قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال بايعنا. قال بايعوني. قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال بايعوني. قالوا قال بايعنا يا رسول الله، ماذا نبايعك؟ قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. عرفتم؟ وأسر كلمة فسألت عنها فقالوا وألا تسألوا الناس شيئا، لأن سؤال الناس ذل لغير الله وإهانة للنفس. عرفتم؟ فبايعهم على هذا الأمر، شاهد منه بايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا. أحد الفريق دلت على أن الرسول يبايع كبار الصحابة على أن لا يشركوا بالله شيئا. اليوم إذا تحدثت في مجتمع خرافي ونحن موحدين في شرك عندنا حتى تتحدث وهم يعبدون القبور، فأصبح يعني الحديث عن التوحيد والشرك في بعض البلدان مادة للسخرية. الحمد لله هنا يعني قاعدة عريضة قوية للتوحيد، ولكن إذا أغرقنا في السياسة بالإغراق ووجهنا شرائع المجلات والصحف فإن هذا سيؤدي إلى ضياء هذه العقيدة. وفعلا والله الآن بدأت تبرز في بلاد التوحيد في نجد السحرة والكهان والشعوذة وأشياء كثيرة تهدم العقيدة، وفي الحجاز وفي الجنوب وفي كل مكان والله ظهر سحرة وكهانة وأشياء كثيرة. ولو استمر الرب على هذا وهذه الغفلة لا يأتي سنوات قليلة إلا وقد طويت عن التوحيد والدهد. ولهذا ينبغي أن تكثر الأحاديث وأن نترك هذه الخطب وهذه الندوات وهذا الكلام الفارغ، ونحفظ الناس كتب التوحيد الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، ونخليهم يقرأوا كتب المجيد حتى يكادوا يحفظون حفظا. وفي تفسير الأسماء والصفات الطحاوية والسموية والتدبرية والواسطية وهذه الأشياء، هذه أصول الإسلام وجذور التوحيد وجذور الإيمان. وإلا والله نصبح جهالة، وإذا جهلنا توحيد الله أي قيمة لأي علم من علوم الدنيا؟ لو نملك علوم الدنيا كلها ونجهل عقيدة التوحيد فلسنا شيئا، أصفار على اليسار. بارك الله فيكم، هذا ما أحببت أن نبه إليه. والآن جاء دور الأسئلة.
ونشكر إلى الله يا شيخ من دعاة الحزبية الذين ينشرون حزبياتهم باسم العقيدة وعلى حساب العقيدة، فيدرسون كتب العقيدة لضرب العقيدة ولضرب السلفية، فتجدهم يتكلمون على دعاة السلفية، حتى أن أحدهم من يدرس كتب العقيدة في هذه البلدة يستهزئ بالشيخ محمد أمان، يقول عقيدة عقيدة استهزاء بالشيخ محمد أمان الجامي، ويمدح سرور على المنبر سر زين العابدين الذي يقول الشيخ مباز هذا الكلام كلامه في العقيدة أنها جثث، هذا الكلام ردة عن الإسلام وهذا كتاب يمزق، يمدح ويقول هذا داعية.
أنا عند شهادة لهذا اللي يذكرون به، والله ما ذقت حلاوة العقيدة في توحيد الأسماء والصفات خاصة إلا على يد هذا الرجل الشيخ محمد أمان، والله إنه لا يعرفها ويحسن عرضها. وهؤلاء والله
كلهم لو تثلمذوا عليه لكان شرفا لهم وفخرا لهم. هذا الذي يسخرون به. والله ما رأيت أحد يحسن تدريس العقيدة وعرضها مثل هذا الرجل، وجئت إلى أعلم منه وأكبر منه، ولكن والله في الأرض ما رأيت مثله. هذا رجل عظيم تمكن في العقيدة، فيسخر منه هؤلاء.
السؤال الأول يقول: ما رأيكم في من يقول أن التوحيد فيه أصول وفروع، ومن فروعها الصراط والحوض وغيره، وهم من لهم دروس في العقيدة في هذه البلدة؟
التوحيد هذه وفروع العقيدة،
يقول أن التوحيد فيه أصول وفروع، ومن فروعها الصراط والحوض وغيره.
العقيدة كلها أصول، وسمها علماء العقائد سموها أصولا، وسموا تجوزا يعني العبادات أصولا فروع، وإن كان فيها أصول، لأن العبادات منها الصلاة والزكاة والصوم هي أركان وأصول في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، من استطاع إلى ذلك سبيلا. وذكر ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المعروف عندكم جميعا، ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان. ولكن ليس هذا هو بيت القصيد فروع أصول، لأن القصد يعني تهوين مشاعر العقيدة، وهذا يأتي على ألوان وأشكال كثيرة وعبارات كثيرة، تارة الأسلوب ساخر وتارة الأسلوب علمي، ولكن يعني في المسحق إلا بها باطل، وتارة يعني عبارات كثيرة عارفينها من العرب والعجم الذين يحاربون هذه العقيدة، وأثروا في أبنائنا فأصبحوا يرددون هذا الكلام كالبغاوات لا يعون ما يقولون، فنسأل الله العافية.
وهذا السائل يقول: يا شيخ، عند بعض الناس شبهة، وهي أن البيعة للإمام الأعظم، وأما الطاعة فهي لأي حاكم.
والله نحن نتمنى أن يكون هناك إمام أعظم يجمع الأمة الإسلامية كلها ويرفع راية الجهاد ويحل مشاكل المسلمين، ولكن هذا إذا ما تيسر لنا ماذا نصنع؟ فعلماء الإسلام واجهوا هذه المشاكل وواجهوا هذه الانقسامات في العالم الإسلامي، وسلموا بالأمر الواقع الذي لا خلاص منه ولا حل له، وإذا أردنا حله سيباد المسلمين عن بكرة أبيهم ويباد الإسلام ولا تحل هذه المشكلة. فرع المسلمون احتراما الإسلام وحفاظا على كيان الإسلام وعلى عقائد المسلمين أنه إذا افترق الأمة إلى حكومات فإن كل واحد يبايع أهل إقليمه ويلزمهم الطاعة ويقيم فيها الحدود ويقيم فيها الشرائع ويقيم فيها الجمعة والجماعات وما شاكل ذلك، وتلزم بهذه البيعة الطاعة، وما تأتي الطاعة إلا أثر البيعة. كيف تطيع بدون بيعة؟ تطيع من؟ أنا أسألهم، من أطيع إذا ما بايعت؟ هذا كلام الفراء. لا، أنا ما أقدر أتصور يا أخي إني أطيع إنسان ما بايعته وليس له في عنق بيعة. فالطاعة هي ثمرة البيعة، وقد يؤخذ من حديث: يكون عليكم أمراء فيكثرون، قد يؤخذ منه إشارة إلى هذه الانقسامات، والله أعلم، وللعلماء النظر في هذا. فأنا لا أجزم بصحة ما أقول، ولكن كأني أفهم من هذا الحديث يكون هناك أمراء فيكثرون، ففوا ببيعة الأول فالأول. فنحن إذا سبق بلد إلى بيعة تقليمه يبايعونه ويطيعون، بارك الله فيك، وله حق الخلافة من الطاعة والقيام بشريعة الله. ولو لم نقل بهذا ولو لم يقل بهذا علماء الإسلام والله لضاع الإسلام. لكن أنا قد أجبت على مثل هذا السؤال وقلت إن الانقسام منذ قامت الدولة الأموية حصل هذا الانقسام، وأقر علماء الإسلام هذا الانقسام رغم أنوفهم، هم لا يريدونه، لكن شيء مفروض عليهم، شيء ما يستطيعون حله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأي مصلحة يعني في تحقيق غاية يعني تؤدي إلى تدمير الإسلام والمسلمين. وأنا ضربت مثال، قلت هذا البلد الآن لو أراد أن يضم قرية من قطر ولا من البحرين ولا قطر نفسها، والله ما تستطيع، والله لتباد دماء ويدمر الإسلام والمسلمين، فضلا عن يعني يضم مصر والشام والعراق. كيف نضمها الآن؟ كيف نقدر؟ يلا تفضلوا، نحن وراكم، نمهلكم شهر شهرين يجمعون الناس على إمام واحد وإحنا وراكم، ها؟ وإلا سلموا بالأمر الواقع الذي لا تستطيعون حله والذي يمكن أن نقول في ضوء قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ها نقول إنه تصح بيعات الحكام المسلمين، لا نقول البعثيين ولا العلمانيين ولا غيرهم. إذا كان هناك حاكم مسلم علينا أن نبايعه وأن نطيعه وعليه أن يقوم بتنفيذ شريعة الله وتطبيقها وإقامة أركان الإسلام ودينه وشعائره. وهذا الذي يمكن، ونحن نرى يا جماعة لو أنك تسافر أميالا أصلي 4 ركعات الظهر والعصر والعشاء، أصليها ركعتين ركعتين براعات لمشقة، مشقة يمكن أصلي 4، لكن سماحة الإسلام جعلت يعني سمحت باختصار هذه الصلوات وهي أركان عظيمة. فإذا صلى مقيما مستحلا لإسقاط ركعتين يكون كافرا ملحدا، عرفتم ولا لا؟ الخلافة لو أن قصرنا فيها تكون كفار ملاحدة زنادقة إذا قصرنا فيها، إذا عجزنا عنها ما استطعنا. هل في طاقة الآن أن نجمع الأمة على إمام واحد؟ يعني هل في الإسلام تكليف ما لا يطاق؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. أدرك أئمة الإسلام وعلماء الإسلام الذين عايشوا هذه الخلافات وهذا التمزق وهذا الانقسام عايشوه، فأقروا بيعات كل بلد وأقروهم على بعض، فما صار أهل المغرب يعترضون أهل المشرق ولا هذا الإقليم على هذا الإقليم، ولا أحد يقول والله ما نبايعك يا هذا الإمام حتى تجمع الأمة كلها تحت رايته، ما أحد قال هذا الكلام، لأن هذا أمر مستحيل، أصبح من ضروب الأمور مستحيلة. فإذا كان هؤلاء ما شاء الله يستطيعون أن يحققون لنا هذا الأمر المستحيل فوالله نرحب، وإذا عجزوا فليستسلموا ولنذعنوا بالبيعة والطاعة لدولة مسلمة قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن نراهم يقرون البيعات الصوفية، كيف يقرون البيعات الصوفية الخرافية البدعية، ويحرمون ويخالفون البيعات الشرعية التي اعترف بها علماء الإسلام ولم ينكرها أحد، وقد تكلم في هذا ابن تيمية وتكلم الشوكاني وابن عبد الإمام محمد عبد الوهاب وغيرهم، كلهم تكلموا في هذا وقالوا تلزم هذه البيعات تلزم الطاعة، وألف صديق حسن خان في هذا كتابا. لكن هؤلاء لجهلهم وعنادهم وثورتهم يشككون المسلمين في كل مبدأ من مبادئ تمثل المنهج السلفي بخلاف، فنسأل الله العافية.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخ. أما بعد، فإنه شاء تفسير لكلمة لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله، فحصروا معناها في الحاكمية، فلو تكلمتم حول هذا جزاكم الله خيرا.
نعم والله لقد شاء وذاء وصدع الأسماء هذا الهراء وهذا التحريف الرهيب للا إله إلا الله. لما صدع نوح بلا إله إلا الله كان قصد لا حاكم إلا الله؟ ولما صدع بها إبراهيم وهود وصالح وموسى وعيسى ومحمد كان يريد أن لا حاكم إلا الله، ولا يريد أن لا معبود إلا الله ترفع عبادة غير الله؟ والله أظن هذه ما خطرت ببالهم ولا خطرت على بال عالم علماء الإسلام حتى جاءت هذه الفتنة على يد سيدهم وأمثالهم، فحرفوا الدين، حرفوا لا إله إلا الله، وحرفوا آيات التوحيد كلها تحريفا رهيبا، وضللوا شباب الأمة وفتنوهم بهذا التفسير. إن الحاكمية حق الله تبارك وتعالى، ولكنها من حقوق لا إله إلا الله، ليست هي معنى لا إله إلا الله، هي من لوازم لا إله إلا الله ومن حقوق لا إله إلا الله. أما معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه جاءت للقضاء على الأوثان والطواغيت المعبودة من دون الله. ولهذا ما كان في دولة إبراهيم في عهد إبراهيم دعوة إلى إقامة دولة، ولا في عهد موسى ولا في عهد عيسى. عيسى والله نشأ في عصر يستعمر الرومان بلاد بني إسرائيل، فما كان عنده ثورة ولا ألهبها ثورة، دعاهم إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى،
وإلى تطبيق شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. وكان يطبق الذي يستطيع تطبيقها يطبقون فيما بينهم بدون دولة، وكانوا مطالبين بتطبيق أحكام التوراة، والنصارى مأمور بتطبيق أحكام الإنجيل ولو لم تكن لهم دول. فهؤلاء لا حاكم إلا الله، يعني لا حاكم إلا سيطر، لأنهم يكون لا حاكم إلا الله مستترين، يريدون أن يحكموا هم ويرون أنفسهم هم خلفاء الله تبارك وتعالى. لحين هو يتحرك على أنه خليفة الله، وهذا كفر كما يقول شيخ الإسلام تيمية. نائب عن الله عندهم الحاكم، الحاكم نائب عن الله تبارك وتعالى، مو نائب عن الأمة، نائب عن الله. شوف هذا الضلال. ولهذا كفروا المسلمين. ليه؟ لأنه يعني ما يحكمون ما أنزل، ما يحكمون ما أنزل الله، ما في حكام. حتى الدولة هذه القائمة وتطبق شريعة الله، واعترف اليهود والنصارى أن هذه دولة مسلمة تطبق شريعة الله، وما اعترف شيء أبدا. لهذا ما تجد لا في كتاباته ولا في كتابات أتباعه أي اعتراف بهذه الحكومة المسلمة، لأن الإسلام الذي يحملونه غير الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. الإسلام عندهم ينحصر في الحاكمية، والحاكمية لمن؟ المسلمون، والعياذ بالله. هم يريدون أن يتسلطوا ويريدون أن يحكموا. دحين لو يأتي أبو بكر وعمر من جديد ويحكمون، والله ليستائلون لهم التهم. وهذا النوع هم اللي اتهموا عثمان، واتهموا سعد بن وقاص. وأنا كنت أقرأ في حديث في صحيح البخاري التهمة التي وجهت إلى سعد، واستدعاه عمر بن الخطاب، قال قد اتهموه بكل شيء وكذا وكذا، وحتى الصلاة. قال والله أنا أصليك صلاة رسول الله لا أخطئها، أفعل كذا وأفعل كذا. ولكن قال والله لقد رأيتني السابع سبع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولقد رأيتنا ونحن نأكل أحرار الشجر وأوراق الشجر، ثم نقذفها كما كالبعر كبعر الغنم. ها سابع سبع من أصحاب رسول الله. فيؤدبون الآن بنو فلان. في ذاك الوقت ثاروا في خلافة عمر وفي إمرة سعد، ثاروا هذه العقليات. والله لو كان في خلافة عمر هذه العقليات القطبية، لو كانوا في خلافة عمر وفي إمرة سعد لطعنوا في هذه الخلافة ولطعنوا في هذه الإمرة. هذه العقليات هي نفسها تلك، بل هذه أردع وأسوأ. فالدندنة كلها حول الحاكمية ليصلوا هم إلى الحكم، وإذا وصلوا إلى الكراسي والعروش والله ما يحكم ما أنزل الله، لأن الحاكمية عندهم تصوغ من الشيوعية والمسيحية مزيجا متكاملا يتضمن أهداف الشيوعية ويتضمن أهداف النصرانية، يحقق أهدافها. هذا شيء ما هو يقول، هذا يقول لا بد للإسلام أن يحكم. ليه؟ لأن فيه مزايا، لأن العقيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية، ما يقول اشتراكية، والشيوعية معا مزيجا متكاملا يتضمن أهدافهما أو يحقق أهدافهما، ويزيد عليها بالتوازن الإعدال من باب ذر الرماد في العيون. ونراها الآن في السودان، ونراها في غيرها من البلدان، وهم يزكون السودان الآن. هؤلاء يطالبون بالحاكمية، يرون أنها تدعو إلى وحدة الأديان. وحدة الأديان، الدعوة إلى اليهودية أو النصرانية أهون من الدعوة إلى وحدة الأديان، لأن هذا اعتراف بالهندوقية والبوذية وبمئة وستين ديانة في العالم أو أكثر، معترف بكل هذه الديانات. هذه الدعوة إلى وحدة الأديان ترى كل هذه الأديان أخوات وأشقاء وكلها شيء واحد. وإلى الحزب الإبراهيمي، يعني الحزب الإبراهيمي يتكون من اليهود والنصارى ومن المتمسلمين لا من المسلمين، أو من أبياء الإسلام، وتشهد القبور والكنائس، وهذه عندهم دولة إسلامية تمثل فيها حاكمية الله التي يدعون إليها. فما هو هذا إلا للتهريج فقط وللوصول إلى ما يريدون. ثم بعد ذلك كما قال لي والله واحد منهم في الدراسة العليا، وأنطقه الله رغم عندي، لما ركزت عليه بالكلام انفجر، قال والله أنا أعرف واحد من كبار الإخوان يقول نحن هنهتف بسم الله فإذا وصلنا إلى الكراسي هنحط ربنا في أي حتة. والله هذا الذي حكى لي وهو صادق. وهذا الآن السودان خلص انتهى، الله حطه في أي حتة، ما أدري فين. فنسأل الله العافية.
فإذا بدأت السياسة من حيث بدأ الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع فهي دعوة صحيحة إن شاء الله، وإذا بدأت يسيل لعابها وتلهف حول الكرسي فهي دعوة كاذبة، وقد فضح الله هذه الدعوات السياسية الكاذبة من عهد ابن سبأ إلى المختار بن أبي عبيد إلى أبي مسلم الخراساني إلى 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 يومك هذا. كل دعوة سياسية يفضحها الله تبارك وتعالى وتنكشف حقيقتها لأنه ليس لها هدف. ومن هنا رسول الله قال والله جاء واحد يسأل يبغى يعمل عمل جزئي فقال إنا والله لا نعطي أحدا سألنا شيئا من هذا الأمر أو حرص عليه، لأن هذا الذي يحرص على الحكم هذا يريد مصلحته ما يريد مصلحة الأمة، يريد مصلحته فهو غير مؤتمن ولا موثوق على الأمة. هؤلاء والله غير مؤتمنين وغير موثوقين، وسيستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وفي مناهجهم ما يشجعهم على هذا، ونسأل الله العافية.
يقول هل يا سماحة الشيخ إذا كنت في دولة هذا السؤال هل يا شيخ إذا كنت هل إذا كنت في دولة إمامها كافر هل أطيع فيما لا يخالف شرع الله؟
إذا كنت في دولة يحكمها كافر فإنه سيفرض عليك أشياء حرمها الله وستخضع لها فضلا عن أمور من دين الله عز وجل. هذا الكافر لا يمرك بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم ولا بالحج ولا بشيء من طاعة الله تبارك وتعالى، يفرض عليك ضرائب، يفرض عليك خدمة عسكرية، يفرض عليك أشياء كلها محرمة، فأنت إذا استطعت أن تهاجر من هذا البلد فهاجر، وإلا فتعذر يعني فيما يكلفك عليه ولا ستعذر. نعم.
هذا السائل يقول
لكن أخشى أن هذا الإنسان يعيش بلد مسلم يعتبر حاكمه كافر ويرى والله أعلم، أستغفر الله وأرجو أن لا يكون ذلك، وأخشى أنه يريد أن يتملص من الطاعة التي ألزم الله بها المسلمين، وإذا كان هذا القصد فأسأل الله أن يتوب علينا وعليه.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، البراءة في الإسلام بدعة والولاء في الإسلام بدعة، كلمة حول هذا الموضوع وما معنى هذا الكلام؟
البراءة في الإسلام والولاء في الإسلام بدعة إذا كانت رفضا، إذا كان ولاء لأهل البيت بمعنى إبادتهم والغلو فيهم، وإذا كان البراءة من أبي بكر وعمر من الصحابة فهذا بدعة. أما الولاء في الإسلام أن تتولى الله ورسوله والمؤمنين فهذه وردت فيها آيات ومن صميم الإسلام. والبراء إذا كان من أعداء الله فهذا والله من أصول الإسلام، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم لدمه إذ قال لقوم إنا براء منكم وما تعبدون من دين الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فهناك ولاء وبراء بدع كفري، وولاء وبراء إسلامي من أصول الإسلام ومن أسسه، ولا يكون المرء مسلما حق الإسلام إلا إذا تبنى مبدأ الولاء والبراء الصحيح. أما الولاء البراء من المسلمين والبراء من السلفيين وحرب السلفيين فهذا والله هو الضلال البعيد، أو حرب الصحابة أو التبرع من الصحابة فهذا هو الضلال البعيد. وكان السلف يحكمون على من يطعن في أهل الحديث بالضلال وبالزندقة، ومنها ما بلغ وراكم عن أحمد بن حنبل أن ابن أبي قتيلة قال إن أهل الحديث قوم سوء، قال زنديق زنديق زنديق، قال هذا أحمد بن حنبل. قال ابن تيمية رحمه الله أقره على هذا وأقره غيره، وقال لأنه عرف يعني غرض وقصد هذا الرجل، قصد التشويه منهج أهل الحديث والتنفير منهم، فرماه بالزندقة وهو يستحقها. فنحن نحذر الشباب من الانجراف مع دعاة الحاكمية أو من غيرهم من المنحرفين أن يصبحوا من أعداء أهل السنة ودعاة الحق، فإن هذا والله هو الضلال البعيد والبدع الشنيعة.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز قول ما شاء الله تحقيقا لا تعليقا أم هل له مواضع يقال فيه؟
ما شاء الله ولا إن شاء الله؟
إن شاء الله سبحان الله.
هذا بلغنا عن بعض الأئمة بناء على أمور جعلته يقول هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأولى أن يقول الإنسان دائما ذلك رابطا ذلك بمشيئة الله، لأنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله، ولا يستطيع أن يتحرك أو ينفذ شيئا مما وعد به إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وكلها شيء في هذا الكون لا يتحقق إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، والعباد أعجز أن يحققوا شيئا إذا تخلت عنهم مشيئة الله تبارك وتعالى.
قول فضيلة الشيخ، ما موقف المسلم من هذه الفتن والفرقة الحاصلة في هذه البلاد، حيث أنه يوجد خليط من الدعوات، وظن بعض الشباب أن العصمة من ذلك التعصب إلى بعض المشايخ والدعاة وعدم التجرد بالدليل، وألحق هذا بمنهج السلف الصالح.
هذه الفتنة الموقف منها الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الارتباط بمن يستبق بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان يتولى هؤلاء العلماء لأنهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فهذا ليس بخطأ، وإذا كان يتعصب لهم لهواه هو ولمقاصده ومطامح شخصية فهذا هو التحزب الشيطاني الذي يجب أن يتخلص منه ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. والفتنة والله في هذا البلد أنا لا أعذر كثيرا فيها، لأن الحق واضح في هذا البلد، كتب السنة واضحة، وعلماء السنة يصدعون بالحق بالعقيدة والعبادة والشريعة والسياسة، كل شيء فيها واضح، والحق معهم واضح، وهم الطائفة المنصورة، ومن خرج عنهم فقد خرج إلى فرق الهلاك والضلال. فنسأل الله أن يتوب على شبابنا وأن يرزقهم التجرد والإخلاص لله رب العالمين، والولاء للوجه سبحانه وتعالى، والمعاداة والبغض لذاته عز وجل.
على بعض الشباب الذين يجهلون من هم أهل الحديث ومن هم السلفيين، تجد بعض الناس قد يقول هؤلاء متشددين، هؤلاء يعني ينفرون الناس، هل ينطبق عليه أن يقال لأحد الشباب الجهلة أن هذا جدير عندما يقول هذا الكلام؟
نحن لا نحكم بالزندقة على هؤلاء الجهلة أبدا، لا بهذا ولا بغيره، لكن أحمد يمكن يعرف هذا الشخص ويعرف أن عنده مستوى من العلم والمعرفة بحيث أنه لا يجهل أهل الحديث ولا يجهل منهجهم، والجهل يعذر في هذه الأشياء وفي أكبر منها، هذا منهج سلفي والحمد لله.
قل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا من الشباب وخاصة من بعض طلبة العلم السلفيين يقولون لا تتكلمون في الدعاة، أي من يدعون إلى الحزبية، وينفون عن دعاة الحزبية أنهم من الأحزاب، وما رأيك في هؤلاء؟
الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي الدعوة الحقة، وإذا كان هناك ما يناهض هذه الدعوة فلا بد من بيان هذا الشيء الذي يخالفها. فإذا كانت الدعوات الحزبية تخالف منهج الله الحق فلا بد من نقد هذا الاتجاه وهذا التحزب إذا كان ينطوي على مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا واجب ليس بجائز فقط بل واجب، ومن النصيحة لله تبارك وتعالى وكتابه ومثل المسلمين، خصوصا إذا كان هذا التيار جارفا وله دعاياته وله إعلامه التي توقع كثيرا من الأغرار في شبكاتهم وحبائلهم الخطيرة. فإذا كان في هذا المنهج مخالفة لله فوالله إن التحذير منهم والتصدي لهم أعظم أنواع الجهاد، أعظم من الضرب بالسيوف، هذا ليس بمباح فقط بل هو واجب، والذي يقصر فيه سوف يتحمل مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل لكم أن تبينوا لنا معنى قوله سبحانه وتعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي كلمة لو سمعوا؟
الله قال تبارك وتعالى في الآية التي شرحناها سلفا بسورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. إيه لو وصل هذا صوتك الذي تطلب فيه شيئا من هذا الشخص، لو وصل إلى سمعه لا عجز عن إجابتك وما يستطيع وما يملك ذلك. هي واضحة لا تحتاج إلى سؤال.
وفي ختام هذه الجلسة نشكر فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على ما تفضل به من هذه الكلمة، ونختم مجلسنا بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه، فقد كان يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم